بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحسبة، دورة تطبيقية واقعية لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد. الشريط الأول، ويحتوي هذا الشريط على ضرورة الاحتساب ووسائل الاحتساب.
الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من نعم الله تعالى علينا أنه يسر لنا مثل هذه الدورة، وأن نجتمع في مثل هذا المجلس لنتناقش في موضوع هو من أخطر وأهم المواضيع التي ينبغي أن نتحدث عنها في هذه المرحلة، بل وفي كل مرحلة، إلا أنها في هذا الوقت الأهمية فيها أكثر. نحن الآن يا إخوة نعيش صراعا حادا قويا، بل في أعلى درجاته وأخطرها، وأمة الإسلام والمسلمون في هذا البلد على وجه الخصوص يعيشون هجمة شرسة تغريبية لإفساد المجتمع وأهله. وهذه القضية ظاهرة للعيان لكل مسلم مع كثرة أهل الخير وحضورهم، إلا أن المقاومة لهذا الشر ورده لا يزال ضعيفا. وسأبين لكم كيف حدث الضعف في رد هذه الهجمات المخيفة في إفساد المجتمع وتغريبه. العالم الإسلامي نسميه العالم الإسلامي لأن فيه مسلمون، ولكنهم قد أخلوا بتطبيق هذا الإسلام وانتشرت فيهم المنكرات. يحكم بغير ما أنزل الله، الشرك ضرب أطنابه في بلاد الأرض، بل في بعض البلاد الإسلامية تجاوزت القبور التي تعبد من دون الله عن 10,000 قبر، ويوجد الآن في العالم الإسلامي أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله، يطاف حوله وينذر له ويذبح له. شرك. عالم إسلامي، مليار مسلم، كم امرأة متحجبة تلبس الجلباب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ نسبة قليلة جدا، أو نسبة لا بأس بها، لكن هي الأقل. تجد في بلاد المسلمين أعداد هائلة جدا، ودول لا تكاد تجد فيها الحجاب إلا قليلا أو ناقصا. فهناك خلل وضعف. الربا الذي هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وأنواع من المعاصي والذنوب، ومن أظهرها أيضا ترك الصلاة، وترك الصلاة في أوقاتها. فإذا ذهبت إلى المساجد فوجدت أن الذين يصلون في العالم الإسلامي لا يصلون إلى العشر، صلاة الفجر وغيرها أقل. فهناك مشكلة كبيرة نعيشها في بعض البلاد الإسلامية، وهي قليلة، الخير فيها أكثر والشر فيها أقل كمثل بلادنا. ما السبب؟ الفرق أن التغريب من خلال الاستعمار ضرب البلاد الإسلامية قبل بداية الصحوة وظهور أهل الخير والدعوة إلى الله، فكانوا قلة وكانوا ضعفاء، فجاء التغريب فتمكن ففسد المجتمع، وبدأ أهل الخير بعد ذلك بالسعي في الإصلاح والدعوة وبطلب التراجع. ولذلك دائما إذا تمكن الفساد وتمكن الشر يصعب إرجاع، بخلاف المحافظة على الخير، إلا في بلادنا هنا وقليل في غيرها كان المستعمر لا يرغب بالمجيء إليها لأنها صحراء وليس فيها ما يطمعه بالمجيء إليها، ولذلك تأخر. فبقي الناس على خير بآثار يعني دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وكان الناس لما وصلوا إلى أعلى درجات التغريب في العالم الإسلامي قبل 50 و60 و70 سنة كان الناس في كثير من القرى في هذه البلاد والمدن كانوا على خير واستقامة، والناس يحضرون بأسمائهم الآباء والأبناء في المسجد، وكان الذي يسمع صوت الموسيقى أو يسمع أنه يغني كان يجلد، وكان الذي يأتي من بلاد الكفر أو بلاد الفسق يهجر، أما الذي يدخن فموقفهم منهم شديد وقوي. كان هناك الكتاتيب، فكان الناس على حال يختلف. بدأ التغريب في هذه البلاد مع ظهور المدنية والرحلات العلمية إلى بلاد الغرب ومن جاء منها، فبدأ التغير، وبدأت الأطروحات السيئة مع وسائل الإعلام أن تصل، وبدأت الأفكار المخيفة تنتشر، وجاء الفكر القومي والشيوعي والاشتراكي، وبدأت الأمور تتغير وفي بداياتها. وفي وقت بدايات انتشار الفساد في هذه البلاد من الله سبحانه وتعالى عليها بظهور الصحوة الإسلامية. فلما ظهرت الصحوة وعمرها قليل لا يتجاوز 30، وكان المشايخ وطلاب العلم قبل 25 سنة و27 سنة ونحوها، حديثهم في المجالس: فلان التزم، هذا مغني التزم، استقام، وهذا لاعب استقام، وهذا ممثل استقام، وهذا إنسان ما يصلي واستقام. وكانت المحاضرة تلقى فيستجيب عشرات منها، وكان الناس يتحولون بكثرة من حال إلى حال، من حال الفساد إلى حال الهداية والاستقامة والخير. فظهرت الصحوة وكثر أهل الخير وتدرج الأمر، فلم يتمكن دعاة الفساد ودعاة التغريب من المجتمع، فبدأ الرد قبل أن يتمكن، فنشأ الصراع بينهما إلى هذا الوقت، بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه العلماني والليبرالي في الكفة الأخرى. وبين يعني طيلة الفترة الماضية مد وجزر في حال قوة وضعف وتقدم وتأخر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بنعمته وفضله أن أهل الخير يزدادون ويكثر عددهم وينتشرون ويتمكنون، فينفع الله بهم النفع الكبير. من يعرف المنطقة هنا قبل 25 سنة ما كان في مثل هذه المحاضرات، ولم يكن في مثل هذه الدروس ولا الدورات العلمية، وما كان المحاضرات يحضرها أعداد من الشباب بمثل هذا العدد، ولا بعض المحاضرات تقليدية والطرح تقليدي وأعداد قليلة جدا 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 الذين يحضرون، الدروس تكاد أن تكون غير موجودة، لا يوجد تسجيلات إسلامية في المنطقة كلها. هذا كله قبل سنيات، تغيرت الأحوال والأوضاع وتقدم الناس، وفي نمو مستمر ولله الحمد والمنة، نمو عمودي وأفقي كما يقال، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. هذه الصحوة وكان فيها خير عظيم ونفع كبير ودعوة إلى الله وحرص على طلب العلم ونشر للخير والتزام بالمنهج الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وبعيدة عن البدع وعن الخرافات وعن التقصير وعن الضعف، كان فيها خير عظيم ولله الحمد. لكن كان هناك نواقص، هذه النواقص تكتمل مع مضي المدة واتساع العمل كما يقال. فكان من جوانب النقص الذي يعيشه المشايخ وطلاب العلم والدعاة إلى الله هو جانب الاحتساب. هناك عدة جوانب، لكن منها الاحتساب، النهي عن المنكر. في الجانب العملي، الجانب النظري واضح، التنظير جيد، أنا مستعد أن يلقي خطبة عصماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومستعد وغيري أن يؤلف كتبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمع كلام أهل العلم في الموضوع ووجوبه وأهميته، وهذا أمر يعني بين. لكن أنا أؤلف هذا الكتاب وألقي هذه المحاضرة فأنزل إلى الميدان فلا أنكر المنكر، أدخل البقالة المجاورة لبيتنا وأجده يبيع الدخان ويبيع المجلات المحرمة ولا أتكلم بحرف، فلا آمر ولا أنهى، أمر بالسوق وأرى المرأة المتبرجة ولا كلمة، يدخل الإنسان المستشفى يذهب إلى المطار فيجد التبرج والفساد ولا يقول حرف، يرى عن جانبه محل يبيع أشرطة الأغاني وآخر يبيع الجراب والمعسل، والمحل الثالث بنك ربوي ولا كلمة، ولا يفكر في أنه لا بد أن يزورهم وأن ينكر عليهم أو أن يهديهم فتوى اللجنة الدائمة في حرمة العمل في البنوك الربوية أو حرمة الربا والإيداع فيها ونحو ذلك. هذا عندنا ضعف. وقد يكون جاري لا يصلي، بل بعضنا لا يفكر في موضوع الجيران، من يصلي منهم ومن لا يصلي، بل بعضهم قد يكون له أقارب لا يصلون فلا يأمرهم ولا ينهاهم، ويكون له أقارب واقعين في المعصية يسافرون إلى بلاد الفسق يتعاطون المحرم شربا أو نظرا أو سماعا أو في سمتهم، فيقع في المنكر ويمضي معه السنة والسنتين والعشر ولا يوم أنكر عليه أو ناصحه أو كلمه، وهذا كله من التفريط والنقص والخلل وتأخر الممارسة العملية عن الجانب النظري. فانتبه إلى هذا الدعاة والمشايخ وطلاب العلم، وأننا لم نقم بما أوجب الله علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب أن يكون صفة لازمة. رأيت المنكر تنكره بما استطعت، فبدأ الانتباه إلى مثل هذا، وأننا لا بد أن نقوم بما أوجب الله علينا. طيب كيف نقيمه في المجتمع وفي الأمة ونعيده ونصحح الخطأ والخلل الذي نحن واقعين فيه الآن ومقصرين فيه؟ من العلماء والمشايخ وطلاب العلم والشباب والدعاة، الجميع يعيش هذا التقصير والخلل رجالا ونساء. ما الحل؟ ما العمل؟ تأتي هنا يعني هذه المقدمة لإدراك أهمية الموضوع وكيف يبدأ التصحيح والتغيير. الاحتساب ضرورة، الاحتساب الذي هو النهي عن السوء، النهي عن المنكر، ضرورة لا بد منها. لا يتحقق لنا النجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها، فتركها سبب في الخسران في الدنيا والآخرة. فمن المشاكل الكبرى التي تقف أمام تحقيق والقيام بهذه الضرورة هو عدم الإدراك الشرعي لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يا إخوة سأبين في هذه المحاضرة مقدمة أخرى بذكر بعض الأدلة حول ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نستشعر ذلك في نفوسنا، وأن ندرك أن القضية خطيرة وأنها واجبة وجوبا عينيا. إذا رأينا المنكر فننكره، وأنك إذا لم تنكر وقعت في الإثم، وأنك إذا قمت بالإنكار فقد قمت بالواجب الشرعي وليس بأمر مستحب وأمر من النافلة، لا هو واجب تأثم إذا لم تقم به. والذي يتتبع الكتاب والسنة يجد أن النصوص متضافرة في بيان خطورة الأمر. أولا، ربما طرح الشيخ خالد والشيخ ناصر في الدرسين الماضيين جملة من المقدمات المهمة، وموضوع الاحتساب قد يتداخل بعضه في بعض، قد يكون فيه شيء من التكرار، والتكرار أحيانا يكون نافعا في بعض. قصة أصحاب القرية من بني إسرائيل التي كانت حاضرة البحر، آية، علامة، درس لهذه الأمة إلى قيام الساعة، تكون نصب أعيننا، ما ننساها، ما نتركها، فائدة. هذه القرية ابتلاها الله بحرمة الصيد، صيد السمك يوم السبت. كان اقتصاد هذه القرية قائم على صيد السمك، حرم الله عليها صيد السمك يوم السبت. كانت الأسماك تأتي يوم السبت فقط وبقية الأيام لا تأتي، امتحان عظيم في قضية مادية متعلقة بالمال والطعام والحياة، والناس تضعف في مثل هذا، ابتلاء. فانقسم الناس من بني إسرائيل من أصحاب هذه القرية إلى قسمين، قسم آمن بالله ولم يقع في المنكر، وقسم وقع في المنكر. فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فقالوا لم نصد يوم السبت، فوقعوا في جريمتين، الأولى الصيد يوم السبت، والثانية الاحتيال على الله. ولذلك كان من أبرز صفات بني إسرائيل الحيل والاحتيال على الله. الذين آمنوا فلم يصيدوا يوم السبت انقسموا إلى قسمين، قسم أنكر وقسم سكت. فدار بين هاتين الأمتين حديث يتكرر الآن كل يوم في مجالسنا بين المنكر وبين الساكت، وكلهم من أهل الخير. وإذ قالت أمة منهم في سورة الأعراف، هذه الأمة الساكتة تخاطب الأمة المنكرة، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء ناس ما فيهم خير، يستحقون العذاب والعقاب من الله، اتركوهم، ما فيهم خير ولا فيهم رجاء، والإنكار ما ينفع فيهم. وهذا نسمع كثيرا الآن، وماذا تفعل وماذا تصلح وماذا ترقع؟ الخرق كبير والمنكرات عظيمة والناس ما يستجيبون لك، بل المنكرات تزيد، ففعلك ما لك قيمة. فنقول هذا هو الخلل في المفهوم. بل بعض الناس يقول رسائل الجوال ترى اللي يستفيد منها شركة الاتصالات، البرقيات خسائر أموال ونحو ذلك، ترى هذه قضايا يشغلونكم بها. أو بعضهم يقول أنتم ما عندكم إلا ردود أفعال. نعم ردود أفعال، ردود الأفعال مطلب شرعي، هو النهي عن السوء، هو النهي عن المنكر. قضية الدعوة وقضية البناء اتجاه ثاني، عندنا خطان متوازيان،
خط البناء والدعوة والاستراتيجية القادمة وخط النهي عن السوء، وقضية شرعية عظيمة. فكان الرد من الأمة الثانية، الأمة المنكرة، على الأمة الساكتة بالجواب الشرعي في درء هذه الشبهة التي تطرح الآن في مجالسنا كل يوم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. السبب في النهي هو الإعذار إلى الله، لأن هذا منكر فيجب أن ننكره. استجابوا ما استجابوا هذا ليس إلينا، لأن الواجب علينا هو الإنكار، فيجب علينا أن ننكر، أن ننهى عن السوء. بعض الناس الآن بالإضافة إلى ما سبق يقول أنت حاول وإذا ما نفع في الشكوى إلى الله، أقل شيء الإعذار إلى الله. نقول لا، أول شيء هو الإعذار إلى الله، الأصل هو الإعذار إلى الله. أحيانا تكون النظرة أمامك سوداء وما فيه نتائج وما رح يستجيب، تنكر المنكر. إعذار إلى الله، حد أدنى تدخل هالمحل هذا وتعرف أن صاحب المحل سيستمر على منكره، لكن تقول السلام عليكم كيف حالك، بيع الدخان ما يجوز صراحة. أنت الآن قمت بواجب الإنكار، حد الأدنى، قضية الإقناع، الأدلة، الفتاوى، إضافة جزاك الله خير، لكن هذا الحد الأدنى أن تقوم به، وهو الإعذار إلى الله، أن تبرئ ساحتك وتبرئ ذمتك. وهذا لا يغيب عن أذهاننا أبدا في قضية الاحتساب والنهي عن السوء. المقصد الآخر ولعلهم يتقون، هذه قضية غيبية، كيف جزمت أن الناس ما يستجيبون وما يدريك أن تفعل الفعل ويحقق الله فيه النفع الكبير؟ كيف جزمت أن ما فيه نفع وأن ما فيه فائدة؟ كيف جزمت أنه ما رح يستجيبون وما يدريك؟ والله الواحد يلقي الكلمة ويظن أن ما فيها نفع للناس، لكن يتحقق بها النفع العظيم وأنت لا تدري. فالله سبحانه وتعالى يقدر ذلك، وهذا ليس إليك. إن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد قمت بالواجب الأساس وهو الإعذار إلى الله. ولعلهم يتقون، هذا السبب الثاني، المقصد الآخر. الشاهد يا إخوة في الآية التي تليها، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أهل العلم وقفوا مع هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. النجاة كانت للذين ينهون عن السوء. طيب المنكر تغير؟ ما تغير، استمروا في ضلالهم فصادوا يوم السبت، واستمروا في منكرهم حتى عاقبهم الله فمسخهم قردة وخنازير، ما استجابوا. لكن الموقف الآخر مع الذين آمنوا، نجت هذه الأمة المنكرة. طيب الأمة الأولى اللي كانت تحاور وكانت تقول وآمنت لكنها لم تنكر المنكر، ما لهم ذكر في الآية؟ النجاة خص بها الذين ينهون عن السوء فقط. وهذا يدل على أن السكوت عن المنكر جريمة عظيمة في الإسلام. بعض الناس يقول أنا ما فعلنا المنكرات ويسكت، لا، هذه جريمة وجريمة عظيمة. السكوت عن المنكر، بنو إسرائيل استحقوا اللعنة من الله، كان من أسباب استحقاقهم للعن الله لهم السكوت عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عدم التناهي فقط كان جريمة استحقوا بها اللعن من الله سبحانه وتعالى. أمة الإسلام تميزت عن بقية الأمم كلها إلى آدم بخصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله الذي يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وما فيها من تفاصيل، كله يعطف على خصلة من خصاله وهي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وهذا دليل على عظم هذه الخصلة، وأنها هي السبب، لأنها قدمت في استحقاق هذه الأمة الخيرية على بقية الأمم السابقة. أبرز صفة من أبرز صفات أهل الإيمان الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، طيب الولاء وش غيره؟ بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفة لازمة فيهم. هذا مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بينهم الولاء وبينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وإذا رأى الناس منكرا فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وعيد مخيف، جريمة السكوت عن المنكر. الناس الآن يرون المنكر ويسكتون، يأتي لك بجبال من المبررات في ترك النهي عن السوء، واحد واثنين وعشرة وعشرين، بس كل تبرير حيل نفسية لترك النهي عن السوء، وهذا ما يعفيك أمام الله سبحانه وتعالى. القضية خطيرة والأدلة فيها واضحة، تقصير الأمة فيها كبير. هناك فئة أخطر منهم، الآن الأمة المنكرة، وفي الأمة الساكتة، في أمة ثالثة أخطر من الثانية، وهي التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وهذه أمة كبيرة ووجودها كبير جدا بيننا مع الأسف الشديد، الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم من المصلين من المسلمين، لكنهم يقعون في هذه الصفة. هذه الصفة تدرون صفة من هذه؟ هذه من أبرز صفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أعوذ بالله، أبرز صفة عند المنافقين هذه. بعض أهل الإيمان، بعض المسلمين يتصف بها، ساكت عن المنكر. إذا رأى شخص ينكر يقول ايش دخلك في الناس؟ طيب أنت ايش دخلك في أنا؟ إذا كنت أطرد قاعدتك، لكنك أن تسكت عن المنكر، فإذا رأيت الذي ينكر المنكر أنكرت عليه. أنت الآن احتسبت، لكن احتسبت الشيطان وأنكرت على من أنكر المنكر. أنت ما التزمت بالقاعدة وصمت مع الجميع وسكت، لا، أنكرت على من ينكر. وذلك بعض الناس يمشون يرون اللي يغني واللي يرقص واللي يشرب واللي، فإذا رأى واحد ينكر وش دخل في الناس وش عليك منه؟ بل جاءت فترة من الفترات الذي يلقي كلمات في المساجد يقول ليش تروح تذهب وتنصح الناس، أنت ما عليك إلا من نفسك. هذه صفة من صفات النفاق، من أكبر ما يواجهه الآن الشباب الملتزم المستقيم، ضغط الوالدين والأسرة عليه، وهذه مأساة موجودة. شاب منحرف يستقيم أول من يضغط عليه والده. في بعض الأسر يقصر ثوبه، يطلق لحيته، يبدأ يصلي في المسجد يحافظ عليه. ليش؟ ترى الدين مو بالتعقيد، الدين مو بالتشدد، ترى الدين سبحان الله. أنا لما كان ما يصلي ما حد يقول لي شيء، لما كان مسبل ما حد قال لي شيء، لما كان حريق ما قيل له شيء. فلما استقام أنكر عليه. أحد الشباب أوذي لأنه ما يريد أن يجلس مع الخادمة في غرفة واحدة، يقول أنا ما أبي أتعامل مع الخادمة، ما أريد أن تأتيني بالطعام والشراب، حتى يعني أصيب بسبب ضغط والده عليه حتى يكون إنسان معتدل في ظنه، يعني حتى أصيب بمرض نفسي. وأنا وقفت على هذه القصة. وبعضهم يعني أحيانا تكون أم، بل أعرف طالب في الجامعة لا زالت والدته يعني وهي مصلية وطيبة، ترى ثوبك قصير، طول ثوبك، طيب لحيك كذا، إذا ما حلقتها قصر منها. سبحان الله، هذا الحرص، حرص الأم والأب على الأبناء أن تفعل مثل هذه الصفات. أحيانا يكون بين الزوجين، الزوجة تأمر زوجها بالمنكر والعكس، تريد أن يكون هيئته مناسبة إذا خرج أمام الناس، فتطلب منه تقصير اللحية وحلقها أو إسبال الثوب ونحو ذلك. والأشد والأكثر هو العكس. كثير من النساء الآن يشتكين، زوجي يأمرني بلبس عباءة الكتف، وهذا كثير مع الأسف الشديد، يعني غيرها ضعيفة جدا في المجتمع. يرضى زوجته تكون جميلة ومثار للفتنة عند الرجال، ولا وتكون معه في جواره في الذهاب والمجيء، نسأل الله السلام والعافية. زوجي ينهاني عن لبس القفاز، وعانى من ذلك نساء كثيرات حتى أصبحت ظاهرة. أين غيرته؟ المفروض يفرح يسعد، والله إن من أكبر نعم الله على الأب أن يوفق لابن صالح ولزوجة صالحة، فكيف يتنكر وينكر نعمة الله عليه بمثل هذا العمل؟ أحد الشباب يحدثني بقصته، يقول أنا كنت ضال، ما أصلي ولا أعرف شيء، وأعرف اللي حولي وجيراني، يقول من الله علي بالاستقامة من 8 أشهر، قصرت ثوبي وأطلق لحيتي وحافظت على الصلوات الخمس في المسجد. يقول جاني واحد من أهل الروضة في المسجد، قال لي ترى الدين يعني ما هو بالتشدد ولا هو باللحية ولا هو بتقصير الثوب ولا، يقول سبحان الله، يقول وجدتها في نفسي، يقول لما كنت ما أصلي ما كلمني، ولما كنت مسبل أفعل معصية ما قال لي شيء، ولما استقمت والتزمت يجي يقول لي ليش تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بأمر، تأتي أنت تنهاني عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصحابة، إذا رأى المنكر أنكره. يقول ابن عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب يتقعقع، يضرب في الأرض، فقال من؟ قال عبد الله، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك مباشرة. حين النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع الإزار وأنت أمر بالإسبال. وأعرف شخص استقام على كبر ولا زال به من حوله حتى أرجعوه إلى ما كان عليه، كلهم من المصلين، أطلق لحيته بدأوا يعلقون عليه في المجلس. صفة من صفات النفاق يا أخوة، خطيرة جدا، وتقع في المجتمع وبين الأمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسائل الإعلام التي تنشر الفساد، أخبار المغنين، الممثلين، مواعيد الأغاني والتمثيليات والمسرحيات، إظهارها في الإعلام بوسائل مختلفة، كل ذلك من صفات النفاق، وكل ذلك من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فنسأل الله السلامة والعافية، وكيف يتحمل ذلك الإنسان تبعت هذه الأمة كلها، وأن يكون هؤلاء الناس الذين ينظرون ويشاهدون ويسمعون المنكر كلهم في ميزان سيئاته. نسأل الله السلامة والعافية. هذه القضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلتها وتقريرها من الناحية الشرعية وبيان أهميتها وضرورتها، ذكرت لكم الآن جانبا منه وبيان أهميته وضرورته في المجتمع. طيب كيف نبدأ؟ ماذا نفعل؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطرق؟ هذه قضية يعني مهمة، وأنا أود حقيقة من الإخوة الذين حضروا اليوم أن يتابعوا معنا الحضور يعني في الأيام القادمة، لأن الموضوع مترابط، وليس من المناسب أن ينفك بعضه عن البعض، فربما يحصل هناك شيء من الإشكال في الفهم. فإذا حصل الترابط والانتباه والاستمرار تغير الحال. الاحتساب ضرورة كما تقرر قبل قليل. أذكر لكم قصة حصلت لي وأنا شاب صغير، كنت طالبا في الجامعة ومشيت مع أحد المشايخ الكبار، وهو من كبار العلماء، ولهم يعني ممن لهم قدم صدق وسبق في الدعوة إلى الله ونشر الخير، وهو إمام لا أشك في إمامته. كنت أمشي معه في الطريق بعد أحد الدروس العلمية في عام 1407 للهجرة، وكنا ذاهبين سويا إلى الجامع الكبير في الرياض. دخلنا السوق، ولما دخلنا بالسوق المجاور للمسجد، فإذا بامرأة أوروبية متبرجة نافشة لشعرها، ففرحت بقدر ما كان يعني منكر مزعج ومؤلم، لكني فرحت أن أنظر موقف هذا الشيخ ماذا يفعل وماذا يقول. لكنه في الحقيقة لم يحرك ساكنا، ولم يكن بيننا وبينها إلا متر ونصف، ولا حرف ولا حركة. طلاب علم ومشايخ جاءوا إلى بعض الأماكن وبعض الأسواق ودخلوها وبعض المستشفيات، فخرجوا وهم يغلون غليان مما رأوا من المنكر، تمعرت وجوههم وتقطعت لما رأوا من المنكرات الموجودة، اختلاط وتبرج نساء وسفور وفساد، شيء مزعج، لكن ما أنكر المنكر. ما يكفي أنت في الميدان قبل أن تتمعر وسأتصل والهيئة وأين الهيئة، أنت ماذا فعلت في الميدان؟ أنت المسلم، هذا أهم شيء أن تنكر، كل مسلم ينكر المنكر. أنت طالب تقول هذا منكر ما يجوز، الاختلاط يا أخوان هذا ما يجوز، يا أخي هذه امرأة أجنبية عنك ما يجوز أنك تتكلم معها وتتضاحك وإياها، يا أخوات يجب على المرأة أن تغطي رأسها وأن تلتزم بالحجاب الشرعي، قل هذه الكلمات. المشكلة أنهم يجلسون بالسنوات ولا واحد يسمعون من كلمة. والتقيت مرة مع أحد الأطباء وكنت أتناقش معه في موضوع المنكرات في المستشفى، فسألته فقال لي المشكلة فيكم أنتم يا المشايخ، فقلت قلبت الموضوع علي جزاك الله خير، لكن كان محقا فيما يقول. قال المشايخ إذا دخلوا المستشفى يتروضون مباشرة ويتقبلون المنكر، يرى المنكر فلا يمكن، تأتيه الممرضة تقيس ضغطه تقيس حرارته، ولا حرف ولا كلمة ولا إنكار، وكأنها تحت الأسلحة مستجيبا مذعنا خاضعا ذليلا له. وهذه كلها من علامات الضعف والخور التي تحتاج منا إلى التغيير والإصلاح بمرحلة جديدة وبعمل جديد. أمامي جملة من الوقت قبل الأذان، وأنا أقترح حقيقة أني أدخل جزءا من محاضرة الغد في هذه المحاضرة. فمحاضرة الغد هي وسائل الاحتساب، وسائل احتسابي كثيرة، وأخشى أن يضيق الوقت غدا، فسأخفف بترحيل وسيلة من الوسائل إلى اليوم. إذا لم تأتي أسئلة فالأهم هو التقديم. من وسائل الاحتساب إخوة، وقد تعرضت إلى جانب منه الآن، الاحتساب الميداني. هذا اصطلاح احتساب ميداني، وهو إذا رأى الإنسان بعينه أو سمع بأذنه المنكر عليه أن ينكر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير الأول باليد واجب، ما يسقط عنك إلا عند العجز أو عدم القدرة عدم الاستطاعة. تنتقل بعد ذلك إلى اللسان، ما تنتقل عنه إلى القلب إلا عند العجز وعدم القدرة عدم الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الإنكار الميداني من المهم أن يتربى عليه الشباب وأن يتربى عليه كل مسلم، لأن هناك صعوبة في تطبيقه، هناك عوائق وحواجز نفسية تحول بين المسلم والقيام بالإنكار. أمامه منكر ما يستطيع يتكلم، كأن لسانه منحبس بين فكيه، ما يستطيع أن ينطق، ضعف. هذا الضعف ليس في فئة قليلة من طلاب العلم ومن الشباب ومن الشباب المستقيم، لا، في أكثر الناس هناك تردد وضعف. طيب كيف نغير هذا التردد وهذا الضعف؟ بالتدريب، بالدربة، بالتعلم، بالمراس. فئة من الناس 2-3-4 هم الأقوياء اللي يواجه بنفسه ويمضي، والقوي هو الذي يقف أمام التيار ويستطيع أن يتغلب على جوانب الضعف التي فيه. لكن أغلب الناس لا، فيه نسبة من الضعف والتقليد، يحتاج أن يرى أمام قدوات فيطبق. ولذلك لا بد من أن يكون هناك تدريب وتمرس على ذلك. الآن رؤية الإنسان للدم مثلا صعب، بل بعض الناس إذا شاف إنسان مثلا مفتوح صدره أو بطنه مثلا وعملية جراحية ودماء وكذا ربما يغمى عليه، بل بعض الأطباء لما رأى أول مشهد ربما تعب سقط جلس، لكن سنة وسنتين أصبح جراح والمنظر أمامه طبيعي كما يشاهد هذا الكأس. السبب هو التدريب، مع أنه في بعض الناس مباشرة من أول مرة ما وجد مشكلة، رأى هذه المناظر وهذا اللحم يقطع والدماء أمامه ولم يجد في ذلك مشكلة بسبب قوته واستعداده وتهيئته النفسية. لكن أغلب الناس ليس كذلك، يحتاج أن يتدرب شوي شوي حتى يكون الوضع طبيعي. إذا تدرب، لو قلت له يا أخي الكريم لا تنكر المنكر ما استطاع، يجد في نفسه يعني قوة ما يستطيع دفعها ولا الامتناع منها. ولذلك نحن بحاجة أن نتدرب، ندرب أنفسنا شيئا فشيئا، وإذا أمكن نتدرب مع آخرين فلنفعل ونستفيد من المشايخ وطلاب العلم فيها. إذا دخلت إلى البقالة الآن، تجعل في ذهنك أي بقالة تدخلها تجد يبيع ما حرم الله تنكر عليه، تبتسم في وجهه، السلام عليكم كيف حالك، ترى بيع المجلات هذه وبيع الدخان ما يجوز، صدر فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز بالتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز أنك تبيعه. يعني أنت الآن تريد الكسب الحلال لكنك أدخلت كسب الحرام في ذمتك. فإن قال والله أنا عامل وأنا يعني مالي دخل والكفيل هو السبب أو صاحب المحل، أقول ناصح صاحب المحل وكلمه وبلغه خذ هذه ورقة إذا أمكن وكان الوقت متسع، أو تقول له بلغه هذا الإنكار، هذا ما يجوز وأنتم مسلمون فلا يجوز لكم أن تبيعوا مثل هذه الأشياء. أما أنت أيها العامل أيضا ما يجوز لك أنك تبيع هذه الأشياء حتى لو كنت عامل، لأن هذا داخل في التعامل على الإثم والعدوان، فأنت تأثم مع إثمه وكل من بعته حتى لو كنت عاملا في ميزان سيئاتك يوم القيامة. والمؤمن لا يستطيع أن يتحمل ذنوبه، فكيف يتحمل ذنوب الآخرين؟ وتطرح عليه مثل هذا وتقنعه وتبين له، أو تقول له إذا ما كان وقت ضيق أمامك تقول ترى بيع هذه الأشياء ما يجوز حتى لو كنت عامل. مع الأسف أني لما ألتقي مع بعضهم يقول عبارة خطيرة، يقول أنا عبد المأمور، هذه شرك، يقول أنا عبد المأمور، أنت عبد الله ولست عبدا للمأمور، أنت عبدا لله، حقق العبودية لله. إذا رأيت في الطريق شخصا يدخن تقول له مباشرة السلام عليكم، إذا تكرم طف الدخان. وهنا طريقتان، أما أنك تمسك على جنب وتنصحه وتقول له ترى هذا ما يجوز الله يجزاك خير وتمضي، هو يدري أنه ما يجوز، يدري أنه خطأ، يدري أنه يريد تركه، ويدري لو رأى ابنه يدخن لأنكر عليه وما رضي بهذا، لكن لازم يسمع الإنكار، ما دام أنه منكر لازم أن تنكر. وهذا كنت يعني في السابق أستعمل، يعني أستعمل هذه الطريقة للنصح. الطريقة الآن الثانية اللي تبين أن نفعها أكبر وأكثر، الإنكار العلني، أنك إذا رأيته يدخن تنكر عليه من مسافة بعيدة، تقول السلام عليكم وتبتسم في وجهه، الله يجزاك خير، إذا تكرمت لو طفي الدخان، طاعة لله، وتمضي ما تقف ولا تصادم، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب أديت ما عليك. والهدف من هذا إشاعة الإنكار وأن هذا منكر وأن الناس تسمع. بعضهم يقول أنت فضحته، لا، أنت نصحته وأنكرت عليه ونصحت له، لأنه قد أعلن المنكر أمام الناس فأنت كذلك تعلن إنكار هذا المنكر. والمنكر إذا كان معلنا فالأصل أن يكون الإنكار معلنا مشاعا، فيشاع الإنكار وتصير صفة الإنكار ورد وأن هذا منكر مشاع في المجتمع. وهذا هو مقصود الشر حتى لو بقي المنكر. المرأة المتبرجة والتي ظهرت الآن بأشكال وأوضاع مؤسفة وفي كل مكان، كيف تنكر على المرأة المتبرجة؟ بعض الناس يقول أنا ممكن أنكر على هذا وذاك لكن ما أستطيع أنكر على المرأة المتبرجة. لا، المرأة المتبرجة يمكن أن تنكر عليها بطريقة مناسبة. وتبين من خلال التجربة أن أفضل طريقة في الإنكار على المرأة المتبرجة تكون بالنقاط الآتية: أولا أن يكون بينك وبينها مسافة بعيدة، ما تكون قريب، تكون مسافة بعيدة 3 أمتار 4 5 6 مسافة بعيدة. ثانيا أن تكون عبارتك فيها معنى الشفقة، تتضمن الإنكار ما في تنازل لكن فيها معنى الشفقة والحرص، إذا سمعك الناس قال والله يجزاه خير ما أمر إلا بالخير. وهذا ملاحظ، مثال ذلك: يا أخوات الله يجزاكم خير، يجب على المؤمن أن تلبس عباءة الرأس، يجب على المؤمن أن تغطي وجهها من الرجال كما كان نساء الصحابة ونحو ذلك من عبارات الطيبة. يا مؤمنة ما يجوز للمرأة أن تلبس العباءة المخصرة أو عباءة الكتف وتمضي. وهذه النقطة الثالثة أن لا تقف، لا تقف، امضي في الطريق لكن تتكلم وصوتك يسمع. النقطة الرابعة وهي مهمة، أن لا ترمي ببصرك إليها وأن تنكر المنكر، فجميع الناس يشاهدونه وأنت أصلا يجب عليك أن تغض البصر لكن انتبهت إلى هذا المنكر فتنكره. المرأة هناك، أنت في الأمام تنظر وتنكر هذا المنكر. وهذا التنبيه الرابع تنبيه مهم جدا لا بد أن ينتبه له الجميع. إذا فعلت ذلك فأنت حققت إشاعة الإنكار والإنكار على المتبرجة. والمرأة المتبرجة ما تريد أحد ينكر عليها أمام الناس، ولا تريد أن تتعرض لموقف واحد أمام الناس، الناس أحد يتكلم عليها في الطريق ولذلك تتراجع. ثانيا الناس تسمع تلك المرأة وذلك الرجل فيعلمون أن هذا منكر وأن الناس تنكره وأنه لا يليق أن يفعله أمام الناس. فالتي تفكر في المرحلة القادمة أن تفعل المنكر تتراجع، فيتحقق بكلامك خير عظيم وأنت لا تعلم. كثير من الناس يقول الإنكار على المرأة سيكون هناك صدام، ربما تصرخ تستدعي الناس عليك تتكلم عليك وتصير مشاكل وحصلت أمور وأنت ما تدري عنها. أقول أتكلم لكم يا إخوة من واقع تجربة وأنا مضطر أن يتحدث بهذه اللغة، أقول فعلت ومررت وحصل لي كذا وكذا، وإن كانت هذه القضايا الأصل لا تظهر لكن تبين أن لما أتكلم بكلام نظري دون مصاحبته بالجانب العملي يكون تأثيره في الناس قليل. فلما يقال والله أنت صاحب تجربة يختلف. طيب حصل لي هذا بالمئات والآلاف من الإنكار عن النساء في الرياض في الشرقية وفي الغربية وفي مكة وفي جدة وفي أماكن وأشكال نوعيات مختلفة ومستشفيات ومطارات، ما حد رد علي إلا أندر من النادر بعبارات قليلة جدا نادرة. لكن لما انتبهت إلى الضوابط، إذا التزمت بالضوابط هذه بإذن الله ما تصير هناك مشكلة. لا تقف، امشي في الطريق، العبارة هادئة طيبة، المسافة بعيدة، لا ترمي ببصرك إليها، بإذن الله يكون عملك ناجح دون أي آثار سلبية. بل تسمع أحيانا كلمات طيبة الله يجزاكم خير، هذه دائما نسمع تسمعها من الناس، عبارة الشفقة، الإنسان حريص الله يجزاكم خير الله يثيبكم، يا أخوات ما يجوز للمرأة أن تلبس العباءة المتبرجة ونحو ذلك وتمضي في طريقك. طيب امرأة مع زوجها، كنت في السابق يعني أمسك الزوج أكلم على جنب والغالب أنه يستجيب، وأحيانا لا يأخذ لغط وأخذ عطاء ونقاش مع أن الكلام يكون هادئ ولطيف، ولا أعتبر هذه مثل أختي ولا أرضى لأهل السوء أن ينظروا، وهذه امرأة يعني صدر فتوى بتحريم لبس هذه العباءة، الغالب الله يجزاكم خير وإن شاء الله، بل بعضهم يحترق يقول هذه آخر مرة يلبسونه، وأحيانا لا يرد عليك ويصير سيء أو غير لا. فأفضل طريقة تبين أنك تنكر إنكارا عاما حتى لو كان موجود، وأن تمشي في طريقك تقول العبارات الطيبة وتمضي، فيكون فيها إشاعة للإنكار. هي الآن إشاعة المنكر وأنت ضعيف ما تستطيع أنك تشيع الإنكار المنكر. المرأة جرأت وأرادت وأعلنت المنكر وتمشي في الطريق بكل قوة وجرأة، وأنت ضعيف ما تستطيع تتحدث. حتى في كثير من الأسواق تجد ارتياح يعني من الناس إذا سلكت هذا الطريق، هو من عوام الناس كذلك. وهذه تجربة أنا عشتها يا إخوة مع عدد من طلاب العلم وأدت يعني إلى نجاح كبير. طيب امرأة إذا كانت أجنبية، إذا كان طيب في المستشفى، إذا كانت في المطار، يجب أن تأمرها بذلك، ما تلبس عباءة، تقول لها يجب أن تلبس العباءة. إذا كانت كاشفة لرأسها غطي الرأس غطي الشعر، ما تستطيع أن تتكلم، ما تفهم لغتك، أشر إليها بالإشارة أو تتحدث معها بلغتها أو باللغة الإنجليزية بكلمات قصيرة تؤدي الغرض، وأن المجتمع والناس يرفضون هذا النسل. وقد جربت ذلك وأدى إلى نتائج كبيرة جدا. في بعض المناطق اللي يكون في تخوف، ربما تسمع الإنكار، تكون المتبرجة إذا كانت غير مسلمة كاشفة لرأسها محتاطة وتضع الغطاء تحت العنق، فإذا أمرت مباشرة تخرج وتغطي. في منطقة الخبر ما تكون محتاطة لأن ما تعودت لها من سنتين ثلاث أربع، ما حد قد قال لها شيء. يبدو هذا لأن لاحظته في مناطق الخبر أكثر، أبدا ما تحتاط، ما تأتي يعني باحتياط، وربما يكون في الشنطة، لكن تؤمر وإذا أمرت أحيانا تفتح الشنطة وتخرج وتلبس. بعض الجمل طيب أنك تحفظها وتكون معك، مثلا يجب لبس العباءة، أو تقول لها عباءة وتؤشر إلى مفهوم العباءة ويؤدي الغرض. must wear عباية، إذا بالنسبة للرأس cover your hair، وهذه العبارات إذا عرفتها وحفظتها ونطقت بها تؤدي الغرض ويكون فيها نفع، والناس غير راضية عن هذا. وحصل لي قصص كثيرة قد يضيق الوقت عن ذكرها، في المستشفيات، في التخصصي، في المطارات، ربما الناس تستجيب ويستجيبون لغطاء الرأس، حتى الممرضات خلهم يشعرون بأن الناس تضغط والناس غير راضية عنها. وأذكر قصة حصلت، لكن من الأشياء المهمة أن تعرفها أن النظام عندنا يمنع أن المرأة تخرج كاشفة لرأسها في أي مكان من دخولها إلى المطار، هذا نظام وزارة الداخلية، وأنها لابد تلتزم بغطاء الرأس والحجاب والتزام أحكام الإسلام حتى لو كانت غير مسلمة، هذا كنظام أغلبهم ما يطبقه وأغلبهم ما يعرفه، لكن حنا ما نتكلم بلغة النظام فقط، نتكلم بلغة الشرع، هذا ما يجوز، يجب أن تغطي رأسها. بعض الناس يقول هذه كافرة، ليش؟ نقول حتى لو كانت كافرة، ولا الكافرة تريد أن تتعرى أيضا عند البحار وغيرها، فهل تترك؟ هذا فيه مفسدة على المجتمع، على الأمة، وإشاعة له، فعليها أن تلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة، يعني قضية الحجاب والابتعاد عن الفتنة ونحو ذلك. المرور، يعني أن تمر في الطريق مثلا ويوجد مثلا في ذلك الشارع محل يبيع أشرطة فيديو، تقف وتنزل وتنكر عليه، أقل شيء السلام عليكم، ترى هذه الأشياء ما يجوز بيعها، الله يجزاكم خير، وتمشي. أكثر من ذلك تذكر الأدلة. وحصل لي معهم قصص كثيرة جدا. هذا تم القصة، يعني عادة إذا مررت بهذه المحلات، محلات بيع الأغاني مثلا، أشرطة الأغاني أو أشرطة الفيديو المحرم، يعني يقول يا أخوان عندي كلمة قصيرة، فيقولون تفضل. أحيانا يصير فيه واحد أو اثنين من المشترين، فأقول يا أخوان ودي أنكم تسمعون. واحد عند الباب يكون أحيانا متردد بيدخل، شايف هذول ليش جايين ملتحين، إيش دخلهم هنا؟ أقول يا أخ تفضل عندي كلمة قصيرة. وأحيانا لسوء المحل أطلع عند الباب أقول لأخوان، أقولهم تعالوا أنتم عند الباب، وألقي عليهم كلمة قصيرة، فأقول هذا العمل اللي تقوم به ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أن تكون الآن ممن ورد فيهم الوعيد أنهم سيكونوا في آخر الزمان، هذا نوع من الاستحلال بهذه الطريقة التي تقوم. ثانيا، أنت الآن خرجت من معافاة الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أن جاهرت، وهذا من أعلى درجات المجاهرة، تبيع المنكر علن، تضع اللوحة وتدعو الناس إليه. ثالثا، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها ليوم الدين. كل إنسان استمع منك شريط، شر منك شريط، سمعه أي إنسان معه في السيارة لو بعد سنين في ميزان سيئاتك. الإنسان ما يتحمل ذنوبه، يتحمل ذنوب الناس وهو في قبره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ويقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا أنت جسدك الآن، لحمك نبت من سحت، عظمك ولحمك ودمك وأبنائك، كيف ترضى بهذا؟ مسألة خطيرة جدا، فاتق الله. وأقول لك ترى حنا ما وقفنا وما جئنا إلا لدعوتك إلى الخير، ما نريد مال ولا دنيا، نريد لك الخير، نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا. أحيانا يكون شوف مثلا جنسيته فنتلطف معه بأسلوب الطيب، مرة مثلا كان هذا من اليمن، فأقول أنت من اليمن؟ اليمن هي التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، هم أرق قلوبا وألين وأفئدة في صحيح البخاري، فيفرح وينشرح صدره. لكن أقول لك كيف إذا جاء يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يمدحكم بهذا المديح، وأنت جئت وأعلنت المنكر أمام الناس بهذه الطريقة، فيتأثر. ولاحظت كثير منهم يتأثر ويريد ترك هذا العمل ويعد بتركه، ولم أجد مشاكس إلى الآن إلا ربما واحد، لكن البقية أبدا تظهر عليهم يعني الرغبة في الاستجابة. مرة من المرات كنت مع بعض الأخوان في الهيئة في يعني إحدى المدن، ومررنا بمحل وأنكرت عليهم، واتصلوا علي الإخوان في بعد 3 أيام قالوا صاحب المحل أغلق محله، فلله الحمد والمنة. فهذا يحصل يكون في خير عظيم. أتوقف للأسئلة. يقال إن الحكم على الشيخ فرعون تصوره وتشعر يا شيخ كلامك شيء من النصوصية وتطالب بأعمال النصوص وتطالب بإعمال النصوص لعل كذا كما أنزل دون النظر إلى النصوص الأخرى ومراعاة العرف السائد دون خشية تشويه صورة الإسلاميين مثال المستشفيات وما يدور فيها، ألا ترى أنه من التكلف تغيير ما هو فيها من خلال تجيير الشباب للتصادم مع شريحة مالية خادمة للمجتمع وهم الأطباء؟ أنا ما أدري، لو يأتي الأخ ويقف أمامنا ويشرح لي حتى بس أتناقش معه، لأن الكلام غريب. لا بالعكس، هذا ليس بصحيح. النصوصية اتباع النص هذا طريق أهل الإسلام، وهذا هو الواجب شرعا، وهو الذي يجب أن نطبقه وأن نفعله. وبالعكس إذا كان هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإن قالوا تشويه، حنا علينا بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله لا إرضاء النصارى. وهذه عقدة النقص، دائما الإنسان يشعر أنه ضعيف منهزم، يشعر أن الكافر أعلى منه وهو تحت، لازم يرضيه. العكس هو الصحيح، لن تكون قوي وأنت الأعلى، أنت الأعلى، من الذي أعلاك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لك لأنك مؤمن استعليت بإيمانك على الكافر. طيب هي الآن جاءت خادمة الممرضة هذه المتبرجة الكافرة، خادمة لنا، طيب أنت اللي تسترضيها وتريد رضاها وتراعي مشاعرها وأنت لا تجرح مشاعرك؟ طيب هذا يجرح مشاعري. بعض الناس مسلمين كثير منهم يمرض إذا دخل المستشفى بسبب ما يراه من المنكرات. طيب أليس هذا الواجب هي التي تراعي الناس ومشاعرهم؟ أنا صاحب الحق فأطرحه، أنا مؤيد، أنا أطرح ما أمر الله سبحانه وتعالى وبأسلوب طيب وبلغة هادئة، ليس هذا من التصادم. هذه من الإشكاليات والعوائق التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثالثة بإذن الله تعالى. يقول: هل النزول إلى الأسواق ومجامع الناس لاحتساب خاص برجال الهيئة وهو عام لكل مسلم؟ النصوص الواردة في الكتاب والسنة لم تخصص أعضاء الهيئة، لكن أعضاء الهيئة عليهم أن يقوموا بهذا، وكل مسلم يحتسب. وذلك المفترض أن الاحتساب يكون من كل مسلم. أنت ذهبت للتسوق رأيت المنكر تنكره، لا بد تقول كلمة، رأيت امرأة متبرجة، رأيت مثلا ملابس مخلة جارحة فتنصح بعدم فعله، رأيت شاب يعاكس النساء تنصحه تنكر عليه بأسلوب طيب، رأيت المجسمات هاي تسمى بالمانيكان وعليها الملابس الخاصة أو الفاتنة ونحو ذلك تنصح تقول هذا ترى ما يجوز، في فتوى بالتحريم، فاتق الله، هل ترضى لزوجتك وبنتك يأتون إلى هذا المكان فيه رجال وفيه مثل هذه المجسمات وما عليها من ملابس ونحو ذلك؟ وهذا يكون صفة ذاتية إذا تعودت عليه. في الغرب الكافر مع الأسف الشديد، بس عندنا مشكلة انهزامية، الغرب الكافر لو يرونك أنت إذا ذهبت هناك مخالف لأنظمتهم اتصلوا مباشرة على الشرطة يبلغون عنك، بل بعضهم يعلموا أنك قد ذبحت شاتا بلغوا عنك، وأنت تذبح أضحية، طيب بلغوا عنك، جاءت الشرطة وأخذوك. وحنا ما نقول هذا تشويه ولا شيء ولا شوه ولا نكون خانعين ضعاف. طيب يقول: هل لنا من وسائل بالنسبة للنزول الميداني يعني في الأسواق وغيره؟ لا شك أن الهيئة تقوم بالدور الأساس، ومن الأشياء المهمة بالنسبة للإخوة في الهيئة وهي التي يسمونها عندهم بالدوريات الراجلة، هذه يعني مهمة للغاية، وهي من أقوى وسائل طرد المنكرات من الأسواق. أقوى وسيلة لطرد المنكرات وجود الدوريات الراجلة. ومن أهم صفات الدوريات الراجلة لبس البشت بالنسبة لعضو الهيئة، بل تبين أن عضو الهيئة حتى لو كان ساكتا ويمشي ببشته يطرد الله سبحانه وتعالى به شرا عظيما من السوء ومنكرات ولا يعلم عنه. طيب غيره؟ أنا بالنسبة لي يتيسر هذا في مناطق مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي أسواق مختلفة، ولله الحمد والمنة، ويكون في ذلك خير في الشرقية في الراشد وفي الخبر وفي الكورنيش وفي أسواق الدمام والواحة وغيرها، يتيسر هذا ويتحصل من خلال شيء عظيم. وفي الرياض كذلك، وأنا كنت قبل فترة في جدة وكان هناك مشاركات يعني مع بعض طلاب العلم واحتساب ميداني في الأسواق، ونفع الله بها نفع كبير جدا، وإن كان الناس هناك أكثر استجابة يعني يستجيبون للمطالب في إنكار المنكر مباشرة، وكذلك أيضا حتى يعني قضية النساء ويكون فيها خير. الحرم مكة يكون فيها المنكرات الشيء العظيم والناس تسكت. طيب هؤلاء الناس لهم حق عليهم، جاءوا من بلاد وقرى ومدن وأماكن لو بحثت عنه ما وجدته أمامك، كيف تسكت عنه؟ خلهم يسمعون كلمة، رحنا المكة وسمعنا ناس تنكر وناس تقول كذا ونحو ذلك.
يقول هل لنا من وسائل عملية إنكار كثيرا من المنكرات الكبيرة في إحدى الشركات الكبيرة هنا؟ نعم، كل هذا ممكن، وسأتناول موضوع الوسائل في لقاء الغد بإذن الله تعالى. هناك وسائل يعني جيدة ونافعة ومرتضات من الناحية النظامية والرسمية، ولكننا نغفل عنها، وهي مهمة وجيدة فلا يتردد فيها أي أحد، بل تحسب لصالحك أنك شخص جيد وقمت بالمطلوب منك في الظاهر، فأنت تسير في هذا الطريق وتقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك فيه، كوسيلة الكتابة مثلا وغيرها، وسيأتي الحديث عنها غدا بإذن الله. يقول كيف أستطيع أن أدعو جيراني وأنا لا أراهم بسبب العمل أو غيره؟ يعني أنت الوسيلة ممكن تجتمع مع جماعة في المسجد لقاء كل شهر، كل أسبوع لقاء في المساء، لقاء في نهاية الأسبوع، يعني يصير في لقاء من الجماعة لما يصلون، تحصرون أسماءهم، ظرف يأتيهم من تحت الباب في السيارة ونحو ذلك. يا أخوان، أنا أمس لما مشيت بالسيارة وقفت الظهر كنت عند مسجد، وجدت على الزجاجة وقد أمسك بالورقة المساحة، مساحة السيارة زجاجة دعاية العمالة والخدم والأشياء والاستقدام إلى آخر، ورقة A4 كبيرة. قبل فترة استأجرت مكتبة في يعني بيت في الرياض، كان مضى على البيت يعني قرابة يمكن شهر، لا أحد جاه ولا شيء، فلما فتحت الباب ودخلت فإذا بأسفل الباب ركام من الأوراق، مطعم كذا ومطعم كذا ودعوة إلى مطعم كذا، أقول سبحان الله، سبقونا في الدعوة ولكن دعوة إلى دنياهم. طيب وحنا في الدعوة إلى الله نقصر، ما يجي الواحد أحيانا يأتي من تحت الباب وصله ظرف من جماعة المسجد، مركز الدعوة على سيارته، موضوع الصلاة، رسالة إلى جاري العزيز يعني ويدعوه، صلاة الفجر، صلاة في المسجد، هذا ينفع الله بنفع كبير جدا. وأذكر لكم قصة، جيراننا لما كنت في الأحساء العام الماضي وقبلها اجتمعنا وكنا نناقش أوضاع الحي، كنا نلتقي مغربية كل أسبوع، فاتفقنا على أن يكون أول اللقاء درس وآخرها زيارات، نزور لما يصلون وبعض الجيران ونحو ذلك. وكان من ضمن الأعمال حصر أسماء والبيوت التي لا تصلي، فوجدناها 50% من البيوت تقريبا، فاتفقنا على أن يكون هناك تبرع من الجميع 10 ريالات، اشترينا ظروف وشريط ومطوية، وكتبنا على الظروف هدية من جماعة المسجد، وأدخلناها من تحت البيت. إذ نطرق الباب من وجدنا أحد ولا من تحت البيت أو على زجاجة السيارة كما يفعل أهل المطاعم، وكان في هذا خير عظيم، أكثرهم بدأ يصلي بعدها، فكان هذه النتائج صدمة لنا. يذكر أحد أعضاء الهيئة النشيطين في الرياض يقول سكن أحد الضباط الكبار في أحد الأحياء الطيبة، يقول لكن هذا الضابط ما كان يصلي، يقول دعاه الجماعة المسجد، زاروه مرة مرتين ما استجاب، كتبوا خطاب إلى الهيئة، الهيئة استدعته وأخذت عليه تعهد أنه ينتظم في الصلاة، رجع واستمر على ما كان عليه ما يصلي، الأخوان كتبوا فيه خطاب مرة ثانية وأخذ عليه التعهد من قبل الهيئة، الرجل لا زال لا يصلي، فكتبوا فيه خطاب للهيئة مرة ثالثة، والهيئة عندهم نظام أنه في المرة الثالثة يحال إلى المحكمة، فالمرة الثالثة أحيل المحكمة وحكم عليه بالجلد تعزيرا. يقول هذا الأخ، يقول أصبح بعد ذلك حمامة مسجد، وكان في هذا خير ولله الحمد عليه. بعض الناس يقول أنت الآن تروح تفضحه وتضره، تروح تدعي عليه، أقول لا، أنت نصحت له، أنت دعوته مرة وثنتين وثلاث، أنت تريد تنقاذه من النار، الرجل يسقط في النار وأنت تسحبه في القوة تدفعه، فإذا رأيت إنسان بينتحر وماسك السكين ويقتل نفسه تتركه؟ تقول ما عليك من الناس؟ لا، تمنعه وتعينه على نفسه، فهذا نفس الشيء، وأنت أكبر ناصح له وأكبر محب له، لأنك تريد له الخير وتحب له ما تحب لنفسك، تريد إنقاذه مما هو فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعجب الله من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني بالقوة، دخلوا الجنة بالقوة بسبب يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجد الضغط استجاب. يقول الشيخ الذي كنت معه ورأيتم المرأة ولم ينكر، يعني من هو يقصد؟ يعني ليس الهدف معرفة اسمه، ولا أريد ذكر اسمه في هذا الموطن لأنه لم يكن في مساق المدح، فليس من المناسب أن أذكر اسمه، ولو كان في سياق الثناء لذكرت اسمه. يقول لا أقصد من هزامية، ولكن للحديث فإن لم تستطع فبقلبك، فهذا يعني أن الإنكار بالقلب عند عدم الاستطاعة لا يأثم صاحبه. في دونا وما رأيكم تجاه الشركيات في البقيع، ما دورنا؟ هذا موضوع عام منفصلان. إن لم تستطيع نعم، إذا كنت ما تستطيع، لكن كل شيء ما تستطيع، عامل ما تستطيع تقول له كلمة، أحيانا يكون له ابن أخ
ما يمكن ولا يوم تقول كلمة، قد يكون بالكلمة، قد يكون شريط، قد يكون فتوى، قد تأتي والله إلى شخص تعرف أنه يعمل في البنك تقول تفضل هذه فتوى اللجنة الدائمة في حرمة العمل في البنوك الربوية، قد يكون رسالة ترسلها من تحت الباب، ما كل هذا ما تستطيع. لا شك أن الشيطان تراه سيأتيك من كل جانب، لكن حاول أنك تبدأ. ليش سمي الاحتساب احتسابا؟ لأنه كل عملنا احتساب، حتى المحاضرة هذه احتساب، يعني قراءة القرآن احتساب، لكن النهي عن المنكر يحتاج إلى مزيد من احتساب، لأن الإنسان عرضة للأذى فيحتاج إلى مزيد. طبعا احنا ما نتوقع أن الإنسان يمشي على دائما، ممكن يتعرض إلى شيء من الأذى، لكن لا بد أنه يصبر. يقول بالنسبة للشركيات في البقيع، لا شك أن الأمر خطير ويحتاج إلى مناصحة وكتابة. وأحد الفضلاء جزاه الله خير كان في المدينة فحصل على شريط لهم، هم كانوا يوزعونه الرافد لإحدى الاحتفالات لهم هناك في ليلة من الليالي، وهم بعد ذلك يوزعون شريط مرئي في على شريط سيدي. فيقول أخذ الشريط فوصل إلي، يعني إلينا الآن، فتحه أمامي وأراني ما يحصل فيه من منكرات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المحاضرة الماضية تناولنا ضرورة الاحتساب، وأن الاحتساب ضرورة، وهو مطلب عظيم من مطالب الشريعة، وأن في تركه إثم عظيم وسبب في الخسران، وأن في القيام به قيام بفريضة من فرائض الإسلام، ونجاة أو سبب في النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا الأدلة على هذا وعلى بيان أهمية الموضوع وخطورته، ثم بدأنا بوسائل الاحتساب في الدرس الماضي، فذكرنا وسيلة واحدة وهي وسيلة الاحتساب الميداني، إذا رأى المؤمن المنكر فإنه ينبغي عليه أن ينكره. وذكرت جملة من الوسائل والطرق التي تم استفادتها من خلال التجربة، ونكمل اليوم في وسائل الاحتساب. وأبرز وسيلة سنتناولها في هذا اللقاء، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أترك مساحة كافية للإجابة على الأسئلة، لأني لا أريد أن يكون هناك إشكالات أو غموض في الموضوع يبقى ويعلق في الأذهان إن شاء الله تعالى، فلعل الأسئلة تأتيني قبل وقت كافي، وأسئلة الدرس الماضي، لأن طرح موضوع الاحتساب يعتبر جديدا نوعا ما، كما أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي في المقدمة. ولذلك الذي نشأ في وسط الصحبة الصالحة وفي هذه الصحوة المباركة ولم يسمع من قبل مثل هذا الطرح يتعجب، يستغرب، يظن أنه غير مقبول، ما نشأ عليه وما سمعه كثيرا. فلذلك قد تكون هناك أحيانا ردود أفعال رافضة، والشيء الجديد عادة يكون هناك عند بعض الناس عدم قابلية له، يرده ابتداء. فحتى تزال هذه العوائق ويصل المفهوم الشرعي الصحيح للجميع، فلا بد من الانتباه. إذا كان هناك إيراد، اعتراض، رفض، اطرح ما عندك واكتبه وأنا أقرأه ونناقشه علنا أمام الجميع، فنستفيد إن شاء الله تعالى. الوسيلة الثانية من وسائل الاحتساب وسيلة الكتابة، ووسيلة الكتابة هي من أقوى وسائل النهي عن المنكر. ووسيلة الكتابة أربعة أنواع، الكتابة أو الاحتساب بالكتابة أربعة أنواع. النوع الأول الكتابة إلى الهيئة، وهو المصطلح عليه بالبلاغ. عمل الهيئة الآن هو النهي عن المنكرات، فهي تقوم بأعضائها بالنهي عن المنكرات، بضبط القضايا وبضبط المخالفين، أو بالدوريات الراجلة، أو باستقبال البلاغات. الناس تبلغ وهي تنظر في صحة هذا البلاغ وتتخذ إجراء عليه. أيضا من الوسائل أنك تتصل بالهاتف على عضو هيئة أو رئيس مركز وتخبره بالمنكر. تبين من خلال التجربة الفرق الشاسع والكبير جدا بين الاحتساب بالهاتف، الاتصال على الهيئة بالهاتف أو بإرسال الخطاب، هناك فرق عظيم جدا. الأقوى طبعا هو الكتابة وكتابة الخطاب، لأن الاتصال الهاتفي عرضة للضياع، عرضة للنسيان، حتى لو كان العضو نشيط، حتى لو كان العضو جيد، أضعف من حيث الإجراء الرسمي، لأنه ما يمكن يستدعي ويطلب ويأخذ ويعطي دون معاملة رسمية أحيانا. فلما تكون هناك معاملة رسمية جاءت إليه، لا، معاملة لا بد أن يرد فيها على مرجع، فيكتب الخطاب الرسمي بما فيه من مخالفة ونأمل إجراء اللازم. طيب ما هي المخالفة الشرعية التي تكتب فيها؟ كل منكر تراه ممكن أن تكتب فيه، حتى لو كان منكر قديم وبالي والناس عليه من عشرات السنين، اكتب، يكون في هذا خير. يعني أضرب لكم مثال، أنت ممكن تشاهد في التلفاز مثلا في القناة الأولى في القناة الثانية صورة امرأة، موسيقى، أغنية، أشياء، اكتب، اكتب أن هذا منكر شرعي مخالف للشرع وفتاوى العلماء ومخالف نظام السياسة الإعلام السعودي، فنأمل النظر في الموضوع إجراء لازم، يكون في هذا خير ومعاملة تذهب رسمية وتأتي. ولا تنسى أن بالأمس ذكرنا أن المقصود الأساس هو الإعذار إلى الله، ثانيا ولعلهم يتقون. تبقى نظرة الناس في قضية التشاؤم والنظرة المتفائلة يتفاوتون، بعض الناس يميل إلى التشاؤم والنظرة السوداوية، وبعض الناس لا، يميل بقوة إلى التفاؤل. فنقول على جميع الأحوال أن تستصحب معك الأصل الشرعي، لا نريد أن نتفاوض ونختلف هل هذا ينفع أو ما ينفع، بغض النظر الهدف الأساس والإعذار إلى الله، وابذل وسعك وأبرئ ذمك كما قرر بالأمس، وأن بني إسرائيل عاقبهم الله ومسخهم قردة وخنازير وأنهم لم يستجيبوا، كانت النجاة للذين نهوهم عن السوء فقط، والأمة الساكتة لم يرد لها ذكر، مع أنه ما كان للذين نهوا عن السوء ما كان لهم أثر عملي، ما استجاب الناس لهم. ما نقول ما له فائدة، لا فائدة الإعذار إلى الله، الإشاعة بأن هذا منكر، وكل هذا خير. رأيت محل يبيع شيء من المحرمات، يعني ألبسة، كتابات، مجسمات توضع عليها ملابس المرأة بطريقة أيضا جارحة للحياة، لحياة المرأة وحياة الرجل، مثيرة للفتنة، هذه المجسمات السيئة التي أصبحت الآن أشد فتنة من المرأة بذاتها، كيف يسمح ببقائها بهذه الطريقة ويسكت الناس عنها؟ تدخل المرأة الحية إلى ذلك المحل وفيه الرجال الأجانب عنها، والفتنة من بين يديها ومن خلفها، هذا لا يجوز. فيكون هناك كتابة، لو فيه 100 محل كل هذه المحلات فيها، لكن خصصت هذا المحل فكتبت إن هذا المحل في السوق الفلاني في الشارع الفلاني في المدينة الفلانية عارض لمجسمات يعني جارحة للحياة ومخالفة للشرع ومخالفة للنظام، نأمل إجراء اللازم، لابد أن يأتي، تكون معاملة رسمية، يكون لها رقم وتاريخ، تذهب إلى رئيس الهيئة ثم إلى رئيس المركز، ثم بعد ذلك يقوم بها بعض الأعضاء، 2 من الأعضاء يذهبون فيتأكدون هل هذا المنكر باقي أو لا، ثم يستدعى يعني صاحب المحل أو العامل، ثم يؤخذ عليه التعهد على مثل هذا 2-3، ثم تحال قضية إلى الأمارة، تصير قضية معاملة ذهاب ومجيء، وبعضهم يتخوف من هذا ولا يريد ويبدأ التراجع. المهم أنك تفعل، لا تنظر الآن كيف تقضي على هذا المنكر كله، المجسمات مثلا أو هذا العرض الموجود المحرم، هذه قضية مهمة تحتاج إلى وسيلة أخرى سآتي على ذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن الآن موضوع المنكر إذا رأيته كيف تكتب، والله هذا يبيع بعض المجسمات المحرمة، بعض الهدايا المتعلقة التي لها صلة بعيد الكفار، عيد الحب أو عيد الكريسمس أو رأس السنة أو بطاقات تهاني الكفار بأعيادهم أو غير ذلك من المحرمات، أحيانا في أشياء فيها قمار، ألعاب فيها قمار، ميسر، تكتب هذا المنكر وتكتبه إلى الهيئة. رأيت شباب في موقع معين في كذا يفعلون بعض الأعمال المحرمة، تكتب بلاغه وترسل الهيئة بطريقة المعاملة الرسمية. المعاملة الرسمية هذا نظام يجب أن يقوم به عضو الهيئة أو جهاز الهيئة، وهو مهم جدا. أحيانا قد تكون تكتب إلى الهيئة مباشرة، أحيانا قد لا تكتب إلى الهيئة، أحيانا تكتب ظاهرة معينة موجودة تكتبها مثلا إلى أمير المنطقة أو تكتبها مثلا إلى الديوان الملكي، فتحال هذه ترجع إلى رئيس العام للهيئات ثم بعد ذلك إلى المركز نفسه، وتصير معاملة أقوى. فأنت لا تتردد في الكتابة في هذا، وقد نفع الله بمثل هذه الكتابات الشيء العظيم الشيء الكثير. فإذا أحيلت المعاملة من قبل الديوان الملكي أو من الأمارة إلى الهيئة كان فيها نفع كبير، وربما يكون أكبر من وجه، وأحيانا يكون المنكر يحتاج إلى تكرار الإنكار فيه، يصير فيه معاملة وأوراق كثيرة وقضية حتى يتقدمون بها بمعاملة أكبر بكثرة المنكرات وتشكي الناس وانزعاجهم. النوع الثاني من أنواع الكتابة، الكتابة إلى المحتسبين، الكتابة إلى العلماء، وهؤلاء المحتسبين والعلماء إذا كتبت إليهم فشرحوا على خطابك، اكتسب الخطاب قوة الشيخ الذي كتبت إليه. فإذا كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وشرح عليه اكتسب قوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فأصبح يتعامل معه على أن هذا خطاب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأي جهة وإلى أي وزارة وإلى أي مكان كان، فينفع الله بهذا نفع كبير جدا من أقوى المحتسبين الموجودين الآن الذين عرفت ذلك منهم من خلال التجربة هو سماحة المفتي. وهذه حقيقة غائبة عند كثيرين، فيظن البعض أنه لا يفعل الخطابات الرسمية التي تأتيه، والحق هو العكس. فوجدت أنه قد مضى على ما كان عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من قبل، أي خطاب يأتيه لا يوقفه، يشرح عليه. وأصبحت طريقة الشيخ الآن تختلف في بعض الأشياء عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، بأنه يحيل، غالبا يحيله إلى اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة تجتمع مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، الآن في الطائف هم يجتمعون ثلاث مرات في الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء، من الساعة 9 إلى صلاة الظهر، وكل قضية تكتب لهم يحيلونها للجنة، واللجنة تتخذ الرأي وقرار. وينفع الله بمثل هذه الخطابات شيء عظيم جدا، ودرئ بها شر كبير، وخصوصا لما يحيلها إلى بعض الوزارات فتختض وتتأثر وتتراجع، وأحيانا يكون لجان للنظر في الموضوع سواء طبقت أو لم تطبق. حتى لو لم تطبق فإنهم يرجعون لشرح وإقناع الشيخ وبيان أن هذا الكلام غير دقيق أو نحو ذلك، وأحيانا لا يتم تفعيله. أذكر لكم مثال، كتبت مرة من المرات خطاب احتسابي إلى وزير الصحة. كنا في السابق لما نكتب أن هناك اختلاط ومخالفات كبرى في المستشفيات فنطلب الإصلاح. أتبين أن هذه الطريقة قد تكون صعبة، فأنت ابدأ بالمنكرات شيئا فشيئا، يعني المستشفيات فيها وزارة فيها 20 نقطة اختلاط أو 20 نقطة منكر، فأنت تحتاج إلى تمسكها واحدة واحدة كما يقول الناس، وهذا أدعى للتأثير وللقبول، خصوصا إذا ذكرت آلية التغيير والإصلاح. فنظرت إلى الاختلاط فوجدت أن من جوانب الاختلاط التي يمكن القضاء عليها مبكرا منكر الاختلاط في المحاضرات الطبية، والمحاضرات الطبية لا تسلم منها المستشفيات كلها إلا ما ندر، كل أسبوع أو أسبوعين محاضرات طبية، وهذا نظام في المستشفيات، وأنه مطلوب من كل طبيب رخصة مزاولة المهنة، وهي أن يقدم 90 ساعة حضور في هذه المحاضرات كل 3 سنوات، طبيبة وطبيبة فلا بد منها. فتأتي الطبيبة فتدخل، المكان مختلط، وكذلك الطبيب المكان مختلط. كلمت عدد من المسؤولين في المستشفيات، حاولنا من هنا وهناك، اللي بعضهم يقول عندنا ضغوط، والذي بعضهم يقول يعني يصعب علينا ذلك، مع أنه ممكن ومتيسر. حتى إنني قدمت مرة محاضرة في إحدى المستشفيات، أنا اليوم كنت في أحد المستشفيات كذلك، وأقدم محاضرات في المستشفيات فترتب، تبين هناك يكون قاعات وسيلة التقنية موجودة متيسرة أنك تنقل أي محاضرة إلى أي غرفة ثانية، هذا أمر واضح وسهل. فمرة من المرات قدمت محاضرة وكان النساء في غرفة أخرى، فجاءتني ورقة من إحدى الطبيبات فقالت المحاضرة إذا كانت دينية على حد تعبيرها فصلونا، وإذا كانت طبية جمعونا، يعني هناك تقصير تفريط ضعف. فكتبت الخطاب وذكرت يعني دراسة في الموضوع، وأن معالجته سهلة وأنه ممكن، وأوجه ذلك، وكتبت في صفحة ونصف تقريبا، ثم أرفقته بعد ذلك، وأني لي تجربة ليست قصيرة وطويلة في محاضرات المستشفيات، وحضرت عددا منها وشاركت في بعضها، وحضرت عددا من المؤتمرات الطبية، وأنها كانت منفصلة تماما فنجحت ولله الحمد والمنة. وأرفقت بفتوى اللجنة الدائمة في حرمة الاختلاط في المحاضرات الطبية، وجدتها في فتاوى اللجنة الدائمة، وكذلك تعميم خادم الحرمين الشريفين بمنع الاختلاط في أعمال المرأة، وهو تعميم قوي جدا في منع الاختلاط في كل ميادين العمل، وأنه تعميم ملزم. فكتبت الخطاب، ذهب إلى الوزير، الوزير حاله إلى الوكيل، لكن شرح عليه للحفظ. لكني وضعت في المقدمة صورة لسماحة المفتي رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس الشورى، رئيس الهيئة. الذي وصل إلى سماحة المفتي شرح عليه شرح قوي جدا بخطاب آخر، فذهب إلى الوزير، والوزير أمر مباشرة بإصدار تعميم قوي بألفاظ وعبارات المفتي بمنع الاختلاط في المحاضرات الطبية في جميع المستشفيات في المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الفصل. عده بعض الإخوة من الفضلاء فتح عندهم، لأنهم كانوا يعيشون أزمة ومشكلة. والشاهد من هذا أثر الكتابة إلى المشايخ المحتسبين الكبار، وعلى رأسهم سماحة المفتي، وكذلك سماحة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك أيضا رئيس الهيئات ورئيس مجلس الشورى، وكذلك وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية يكتب لهم. لأن الغالب أن الخطابات لما تأتيهم تعتبر هذه معاملات رسمية،
برقم وتاريخ ما تبقى، لابد أن يشرح عليها إلى الجهة المسؤولة، وتحول المعاملة من جهة إلى جهة يكون لها أثر قوي وبالغ. ولا تدري الذي يأتي الخطاب رجل طيب فعله، وأحيانا لا، قد لا يكون كذلك وغير حريص، لكنه يخاف من الشك عليه، كثرة المشاكل، أو أن يتربص به أحد، أو أن يتصيدون عليه حتى لا يترقى، فيبدأ يعتني بها ويفعلها. فهذه يعني التجربة، والتجارب في هذا كثيرة، ودرئ بمثل هذه الخطابات شر عظيم وكثير، والأمثلة كثيرة جدا. يعني أن يكون في حفل غنائي في برنامج كذا سيء، بل خطابات يتوقف، لكن المخاطبة تصل مباشرة، يعني تصل في وقت سريع وقياسي إلى أمير المنطقة أو إلى مثلا ولي العهد أو إلى الجهة المسؤولة، ثم تحرص من المخالف للشرع مخالف للنظام. هناك بعض المشايخ محتسبين إذا جاءهم الخطاب شرحوا عليه، رئيس محاكم رئيس كتابة العدل اكتب له، بعضهم إذا جاء خطاب بنى عليه، ما جاء خطاب ما تحرك، فالإنسان يكتب ويفعل ويبرئ ذمته. أحيانا تكتب خطاب نفس الصيغة، بدل ما تكتب إلى واحد تكتب إلى اثنين ثلاثة عشرة من هؤلاء المشايخ اللي ممكن يفعلوا مثل هذه الخطابات. النوع الثالث من الكتابة، الكتابة إلى الشخص المسؤول، يعني القضية في الإعلام تكتب إلى الإعلام، القضية في التجارة تكتب إلى وزير التجارة، وهكذا مستشفيات إلى وزير الصحة، في المدارس وزير التربية والتعليم، وهذه فيها خير، والغالب أن يكون في رد على الكاتب وإبداء التجاوب وشكرا على التفاعل معه وطلب التواصل والاستمرار، وهذا ما يكون غالبا. من أنواع الكتابة في أيضا إلى المسؤول، الكتابة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الرقابة والتحقيق ليست هي هيئة الادعاء والتحقيق، لا، هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في عدم تطبيق الأنظمة والتعاميم في البلد، والدوائر الحكومية على وجه الخصوص، والقطاعات الخاصة بنسبة أيضا ليست قليلة. وهذه إذا أرسلت لها أي خطاب بأن هذا الموقع دائرة حكومية، موقع منشأة كذا مخالفة للنظام والتعميم، فهذه تسعى في النظر والتحقق ومحاسبة المخالف، وهذه نحن نغفلها. وأعرف أحد رؤساء هيئة التحقيق والادعاء العام يقول أبدا، ايتنا بس بالمخالفة ومرفق معها التعميم، يقول نظام رقم وتاريخ، يقول حنا نعمل بها ونعممها على بقية مناطق المملكة، يكون فيها خير كبير. النوع الرابع، الكتابة في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، نفس الخطاب الذي تريد أن تكتبه تستطيع أنك تكتبه في صحيفة، والآن بدأت الصحف تنشر ملاحظات الناس ومقترحاتهم على بعض الدوائر الحكومية، وكأصبح هناك انفتاح في السنتين الأخيرتين أو الثلاث، هذا ينبغي أن يغتنم. بدأ الناس يتكلم على وزارة كذا ويتكلم على وزارة كذا والمخالفات، أنت اكتب نفس الخطاب رسالة مفتوحة إلى وزير كذا إلى جهات كذا، واطلب واذكر ما لديك من ملاحظات، نفس الخطاب لكنه إلى الصحيفة ويمكن نشره. المهم أنك لا تضع أمامك حواجز وهمية تتصور من خلالها أن الأمر لن يصل. طيب، هنا تقريبا تسع نقاط وتنبيهات إذا انتبهت إليها في كتابة الخطاب نجح الخطاب بإذن الله وأدى الغرض. أخذت هذه النقاط من خلال التجربة، أحيانا المعاملة تتوقف بسبب خلل بسيط، انتبه لا وتمضي المعاملة بإذن الله. الأول الاختصار قدر المستطاع، كلما أمكن يكون في ورقة فافعل، المسؤول والوزير والكبير ما يقرأ المذكرة من ثلاث وأربع وخمسة أوراق، ورقة واحدة يقرأها خط واضح كبير يقرأها. ثانيا الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات طويلة، يعني بعض الناس أول ما يبدأ يتكلم عن النصح وأدلة الاحتساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ونحو ذلك من المقدمات، تأخذ نص صفحة أو صفحة، لا، أدخل في الموضوع مباشرة، لأن هذه تأخذ وقت، والذي يقرأ يعني يضيع عليه أشياء كثيرة، هو مشغول وأعمال كثيرة، يقرأ أول كذا ويعطيه غير، لا، اجعله مختصر، هذا أدعى للقراءة. ثالثا تنبيه الثالث، سلامة اللغة، لابد أن تكون اللغة سليمة، ما تكون لغتك مكسرة ركيكة ضعيفة، الذي يقرأ يقول الإنسان هذا ما يعرف يكتب ولا يعرف يتكلم، لا، تكون لغتك جيدة صحيحة ليست مكسرة. تنبيه الرابع، سلامة اللغة الرسمية، وهي غير اللغة يعني اللغة العربية، اللغة الرسمية، يعني هناك أشياء تمنع مضي الخطاب واستمراره بسبب خلل في لغة الخطاب الرسمي، يعني مثلا فيه أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، السمو الملكي، السمو الأميري، إذا أخطأت في هذه أحيانا ما يمضي الخطاب، هو صاحب معالي فكتبت له صاحب سعادة ما يمضي الخطاب، أو صاحب ملكي وصاحب أميري، أحيانا هو صاحب أمير ولا يستطيع، وجاء صاحب السمو الملكي ما يمضي، فيكون لأمور نفسية أو غير ذلك، المهم أنه قد يتوقف بسبب وجود خلل. فلا بد من مراعاة اللغة الرسمية، هي أشبه بالكليشة في المقدمة وفي الخاتمة، احرص على ضبطها ومعرفتها. إذا نظرت إلى بعض الخطابات الرسمية وجدت أنها واضحة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ممكن تذكر في البداية نصف سطر دعاء فأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد والإعانة، ثم تدخل في موضوعك مباشرة. خمسة، التنبيه الخامس، قوة المضمون مع هدوء العبارة. يشعر القارئ أيا كان توجه أن الكاتب متعقل، إنسان هادئ متعقل فاهم، قد يخالفك في الرأي، يخالفك في الفكر في التوجه، لكن نفسك وانزعاجك وتوترك لا يضر في الخطاب. المضمون واحد لكن العبارة هادئة، المقصود أوصلته لكن بلغة هادئة. اللغة الهادئة تدفع الخطاب وتجعله يمضي. يصل الخطاب أحيانا للمفتي، المفتي ما يستطيع يشرح عليه، فيه توتر في عبارته، فيه حدة، فيه استعمال بعض العبارات الصعبة التي لا يناسب أن يقيلها إلى مثلا مسؤول كبير في الدولة، وربما يقول هذا إنسان متعجل، هذا متهور، هذا كذا، فأنت انتبه. المضمون لا تتنازل عنه، ما له علاقة بالمضمون، المضمون خلق قوي، منكر وضحه وبين خطره، لكن عبارتك هادئة أيضا، وهذه لها أثر نفسي حتى على القراء عموما، يعني القارئ أي مسؤول ينظر في الخطاب فيؤثر فيه. بعض الناس إذا شاف هناك توتر من القارئ وحدة رفضه، صار له موقف معادي حتى من الطيبين. وبعض الناس فإذا جئت بعبارة هادئة لا أدعى إلى القبول. التنبيه السادس، كتابة الاسم الصريح في مثل هذه الخطابات الرسمية الكبيرة، تكتب اسمك الصريح وتكتب رقم السجل المدني، لأن فيه نظام بأن الخطاب إذا ما كان عليه الرقم الهوية والسجل المدني غير معتبر نظاما. فأحيانا تكتب معاملة أو خطاب يحال هذا الخطاب، أحيانا يتورط به صاحب الجهة التي أرسلت إليه، فكيف يحبطه؟ يحيله إلى مثلا المستشار القانوني أو مستشارين القانونيين، فالمستيجد أنها أو يعني أحد مستشاريه في تلك الجهة، فينظر أنه قد أخل بشرط من شروط قبول الخطاب رسميا نظاما أو كتابة السجل المدني فيحبطه. لكن لما تكتب السجل المدني لا يبقى قوي، أنت الآن المعاملة الرسمية ما عليها مدخل، فهذا أفضل، خصوصا إذا كتبت ذلك إلى جهة عليا، يعني مثلا وزير أو أعلى. من الأشياء المهمة في الخطاب أيضا يعني تكتب الاسم السجل المدني، وسيلة الاتصال المناسبة بك، اسمك، جوالك، صندوق البريد، بريد إلكتروني، الناسوخ، تضع المعلومات التي لديك، الأفضل تضعها كلها، لكن إذا كان عندك شيء يعني هو اللي ممكن تتفاعل تتجاوب معه وأنت عملي فيه فتضعه. تنبيه السابع، كتابة التاريخ. من الأشياء المهمة أنك تكتب التاريخ في الخطاب، ما تجعله عايم، لأن بدون تاريخ قد يضيع، والأفضل أن يكون هناك رقم صادر، تاريخ ورقم صادر، ويكون عندك أنت ترتب ملف تكبس في مثل هذه الأشياء وتكتب الصادر كم إن أمكن، فإذا ما أمكن فلا أقل من التاريخ. التنبيه الثامن، وضع المرفقات في الخطاب. أحيانا الخطاب أنت عندك ادعاء، عندك رأي، عندك شيء، تكتب خطاب ترفق به الشواهد، هذا ما قال في صحيفة، هذه صورة من ذلك الموقع، المهم ترفق الإثبات، هناك دراسة في الموضوع ترفقها، أي شيء يثبت ما لديك ترفقه بالخطاب، وهذا قوي جدا. ولذلك إذا ذهبت للشيخ صالح فوزان، ذهبت إلى المفتي، يريدك يقول صور المقال، صور الموضوع وأرفقه، صور القضية وأرفقها بالخطاب. وإذا أرفقت شيء فلا بد أن توثقه، يعني إذا كان صحيفة تكتب اسم الصحيفة والتاريخ والعدد، تكون معلومات واضحة وثابتة قدر المستطاع. التنبيه التاسع، الاحتفاظ بصورة، والأفضل أنك تحتفظ بصورة في ملف معد لمثل هذه الخطابات، وهذا من خلال التجربة نافع جدا ومفيد للغاية، وتستطيع أنك تتابع به المعاملة لو توقفت، تكتب سابق أن كتبنا لكم كذا وكذا وكذا وترفق بصورة الخطاب السابق، وهذا قوي جدا لو صارت في قضية وتريد تقيم دعوة قضائية أو شكوى على تلك الجهة الرسمية، وإذا بك عندك الخطابات التي كتبتها ولم تجد ذلك التجاوب المطلوب، كل هذا مؤثر ونافع، وكل اللي تسلك هذه الطرق النظامية المتاحة لك رسميا ونظاما في البلد. التنبيه العاشر والأخير، الاتصال بالجهة المكتوب إليها ومعرفة رقم الوارد ومتابعة المعاملة من خلال الاتصال بالهاتف. في كل دائرة حكومية الآن جهة اسمها الاتصالات الصادر والوارد، ومن حق أي شخص أن يتصل لمتابعة معاملته، هذا نظام ومباشرة، موظفين مختصين بمثل هذا، يعطيك رقم وتاريخ المعاملة وماذا حصل فيه. تحولت ذهبت أتت، يعطيك أين ذهبت وبرقم وتاريخ من، حتى تتابع المعاملة في الجهة الأخرى وهكذا. وهذه مهمة جدا، لأن بالمتابعة يشعرون بأن فيه من وراءها يتابع فلا تموت. بعض الموظفين السيئين لما يكون فيه كسل فيه ضعف ينسى مثل هذه المعاملات، تتوقف بعض المعاملات بسبب النسيان وأحيانا بأسباب أخرى، لكن بالمتابعة لا، لأن فيه أنظمة صارمة بأن من يوقف المعاملة أكثر من 3 أيام لديه في المكتب فهذه عليه يعني مشكلة كبيرة. وهذا النظام صدر قبل فترة، أو التعميم من ولي العهد، وهو أيضا من الأشياء يعني التعاميم المهمة الرابحة التي ينبغي أن نستفيد منها. هذه 10 تنبيهات وليست 9 حول موضوع وسيلة الاحتساب بالكتابة. ولذلك يا إخوة ينبغي أن نعتني بموضوع الكتابة. الآن أهل الدنيا تجدون افتح أي صحيفة شكاوى يتحركون ويشتغلون، أحيانا حتى على أهل الخير، هؤلاء أزعجون فعلوا، لو تصير مشكلة في السوق يكتبون. الآن موضوع العباءات المخصرة والمتبرجة، الذين كتبوا كثرة في المطالبة بالبقاء وكتبوا إلى المسؤولين وإلى الوزارة الداخلية وإلى الملك وإلى الأمارة وطالبوا بالبقاء. في ناس كتبوا بالمقابل، لكن أولئك كتبوا وطالبوا بأن تبقى، ففي ناس تكتب، فلماذا أنت لا تكتب والآخرون يكتبون؟ ليش أهل السوء والفسقة يكتبون؟ بل بعضهم يبلغ من يشاهد بعض الأشياء يطالب بحق مع أنه مخالف للنظام، لكنه يطالب ويكتب لأنه ما يمنع ما دام أنه يكتب للجهة المسؤولة فهذا من حقه. فأنت أيضا اكتب وطالب ويكون عندك تعود على هذه القضية وسهولة ومرونة، ما هي مشكلة، ما هي معقدة، ما هي صعبة، بالعكس يكون لك ملف ومثلا جهاز ناسوخ وتبدأ ترسل، أو بالبريد ترسل به وتعتني. ومن الأشياء المهمة أنك تخصص لك ساعات عمل في مثل هذا، ساعات تبذلها من وقتك. والله يوم الخميس مخصصة للنهي عن المنكر والاحتساب بما ينفع الأمة ونفع المسلمين ونفع الناس ونفع المجتمع، أنت حينئذ تكون عضوا فعالا مسلما نافعا إيجابيا يعود نفعك على الناس وعلى البقية. المغربيات أجعلها لهذا، العصريات أجعلها لمثل هذا، ويتحقق بمثل هذا درء شر عظيم وفعل خير كبير. أحيانا يؤتى بممثل مغني كذا كذا أمام الناس مخالف للشرع مخالف للنظام بدون إذن ولا ترخيص، حتى الجهة الرسمية ما تعطي ترخيص رسمي لأنه مخالف للنظام شفوي ممكن، لذلك إذا جاءت خطابات رسمية يوقف. وأوقف شر كبير بمثل هذا. أنا في الصيفية هذه يعني حصل عدد من هذا كله بسبب الكتابات، وأحيانا بدون بالاتصال، لكن الكتابة وسيلة مهمة. وذكري وسيلة المكالمة ما يعني إغفال بقية الوسائل الأخرى. هناك نوع خامس من أنواع الكتابة قد يدخل ضمنا في بعض ما مضى وقد ينفرد، وهو الكتابة إلى الشخص صاحب المنكر. الشخص صاحب المنكر، وذلك أن تكتب مناصحة إلى كل من يقارف المنكر، تذكره بالله سبحانه، والله هذا مغني، هذا ممثل، هذا يعني كذا، هذا كذا، تكتب له مناصحة وتذكره بالله بحرمة هذا العمل والأدلة في ذلك، وأنك ناصح صادق محب له للخير، وتكتب له 1 و2 و10 و20 ناصح، تكتب بخطاب بريد إلكتروني تناصح وتذكر بالله سبحانه وتعالى، تبين أن هذا العمل ما يجوز، وأن كل من فعل هذا الفعل أو استمع إليك أو رآك فهو في ميزان سيئاتك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم. وربما تذكره أيضا بأنك الآن أعلنت المنكر وجاهرت به وظاهرت أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأنت قد جاهرت، ونحو ذلك من الأمور والعبارات المؤثرة التي تؤثر في السامع. وتنتقي العبارات الطيبة وفيها نفس المشفق، لكن الحق ما تتنازل عنه، الحق ليس لك تتنازل عنه، الحق هذا حق شرعي لله سبحانه وتعالى، يجب عليك شرعا تبين شرع الله في هذا الخطاب وفي هذه المناصحة. هذه وسيلة الكتابة. هناك وسائل أخرى، منها وسيلة الاتصال الهاتفي. أنا سأذكر يعني البقية الآن بشيء من الاختصار، وأطلت في الأولى وأعطيتها شيئا من حقها، لكن البقية سأختصرها ثم أنتقل إلى سيرة الاتصال الهاتفي. اتصل بصاحب الشأن، اتصل بالمسؤول، والله هذه استراحة أو مثلا مركز ترفيه، اتصل بصاحبه بالهاتف، هذا والله يفعل كذا، تتصل عليه بالهاتف وهكذا. الاتصال مفيد ونافع، وتأخذ معه وتعطي، ويدرأ الله به الشر الكبير. من الوسائل المهمة وسيلة الزيارة، تذهب وتزور الشخص صاحب المنكر، والله هذا هو اللي يبيع المحلات السيئة هذه، محلات الأغاني، بيع الجراك،
المجلات السيئة، صاحب توزيع هذه المجلات، صاحب الجريدة، صاحب المجلة، تزوره، تذهب إليه اثنين ثلاثة يزورك ويزايرين في هذا الموضوع، ويكون في معنى الشفقة والتذكير بالله والمناصحة، وأن المال الذي تأخذ السحت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأن المسألة خطيرة فاتق الله، وأن هذا في شر على الأمة وضرر عليها، وأن هذا منكر يجب أن ينكر فيجب التراجع، وزيارة طيبة وتمضي. لكن الزيارة نافعة وفيها خير كبير، وتوقفت أنواع كثيرة من الشرور بسبب الزيارة، والزيارة مفتوحة إلا أن يكون الشخص ضعيف، حتى إلى الوزير تستطيع أن تصل بكل يسر وسهولة، طالبت وصلت بإذن الله تعالى. فتطالب حتى تصل وتطرح ما لديك، 5 دقائق 10 دقائق يكون فيها خير كبير. من الوسائل أيضا وسيلة الأنترنت، المجموعات البريدية. الآن في مجموعات بريدية تصل إلى الآلاف، يعني 1000 شخص لو ترسل له رسالة واحدة تصل إلى 1000 شخص. أعرف شخص عنده 25,000 بريد، يعني لشخص عربي فعال، يعني صناديق بريد صحيحة تستقبل ليست مغلقة. بل في مجموعات بريدية تصل إلى 1,000,000 و2,000,000 وإلى 10 و23 مليون شخص ترسل إليهم، تستطيع من خلال دعوة إلى الإسلام تنكر منكر معين ولو بعبارة مختصرة وكلمة مختصرة. وهكذا يعني أحيانا بعض اللي ينشرون الآن مقالاتهم ويعني كتب وأشياء وأمور، تستطيع تأخذ هذا البريد الإلكتروني وترسل إليهم من خلال الأنترنت وغير ذلك أيضا من الطرق والوسائل، فهي وسيلة كبرى. من الوسائل المهمة أيضا وسيلة المشاريع. أحيانا أنت عندك أي منكر تنكره، لكن أحيانا لا، فيه منكر محدد تريد إنكاره. إنكار هذا المنكر المحدد يحتاج إلى مشروع، مدة زمنية 6 أشهر سنة أقل أكثر، قد يحتاج إلى وسائل كثيرة ومتعددة، يحتاج إلى خطابات، كتابات، برامج ميدانية، رسائل جوال بأنترنت، أشياء كثيرة جدا، يحتاج إلى لقاء وزيارة مع طلاب العلم واجتماع معهم لمناقشة الموضوع من أجل تخفيفه ودرءه. فأنت ترتب أمورك وتضع هذا المشروع وتسعى، يصير هذا همه، عندك هذا المنكر والثاني والثالث حتى تسعى في درءه بإذن الله تعالى، ويتحقق ذلك إذا جعلته هدفا بإذن الله. وأعرف قصصا كثيرة في هذا، ولو لضيق المقام لذكرتها لكم، مما ينشرح بها صدر المؤمن ويفرح أنها أثرت ونفعت، لكن خطاب عرضة للنسيان، يتأثر بعضه يتوقف، لكن خطاب وراء خطاب وراء خطاب وراء خطاب، فترة متواصلة ما تنقطع، ينفع الله بها نفع عظيم جدا. من الوسائل نشر الفتاوى. الآن فتاوى اللجنة الدائمة، أنا أوصيكم بها، يوجد الآن فتاوى اللجنة الدائمة في 23 مجلد تباع وتوزع وقفا لله، والحصول عليها سهل جدا، وتعتبر في البلد عندنا تعتبر يعني فتاوى رسمية لها رقم ومعتبرة، لأنها من جهاز الدولة الرسمي، تعتبر من أعلى الجهات الرسمية العلمية في الدولة، المفتي ومن معه من اللجنة الدائمة للإفتاء. ولذلك فإن الموضوع نشر الفتوى في غاية الأهمية. مثلا منكر الربا، حكم العمل في البنوك الربوية، تأخذ الفتوى وتذهب بها إلى دار نشر ويطبعها ثم تعلق في المساجد، هذا فيه خير عظيم أنك تنشر مثل هذه الفتوى. حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة، ما دام أن الربو إلينا من التعاون عن الإثم والعدوان، تنشر هذه الفتية ونحو ذلك من المعاني. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم تارك الصلاة، الشيخ عبد العزيز بن باز معروف فتواه، وأن من ترك فرضا حتى يخرج وقتها فقد كفر. الفتوى التي أثرت في الأمة وفي الناس واصل في توزيعه. الرجل الذي جاء فسأله ومكتوب: أصلي، أصوم، أحج، مشكلتي صلاة الفجر، استيقظ وركب الساعة بعد خروج الوقت. فقال الشيخ: هذه ردة، لأن الشيخ يرى أن تارك الصلاة يكفر بترك صلاة واحدة عمدا بغير عذر، أخذا بظاهر النصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث بريدة في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه إذا نشرت نفع الله بها نفع كبير جدا يا أخو. وبعض النساء ترفض يعني البقاء مع زوجها بسبب هذه الفتوى، فيرجع ويصلي بسببها، فكان فيها خير عظيم. فهذه من الوسائل التي تحد من المنكرات وتقلل. وأنا ذكرت لكم بالأمس كيف أن الناس أصحاب المطاعم والمحلات، ما إن تذهب إلى أي مكان إلا وتجد أوراق من تحت الباب في البيت في السيارة، كلها للمطاعم وأمثالها. وأهل الدعوة أولى بأن يوزعوا مثل هذه الفتاوى. أيضا رسالة الجوال مهمة، من الوسائل إنشاء البدائل. أحيانا منكرات قائمة، ماذا تفعل؟ أنشئ بديل، بديل ملتزم بالضوابط الشرعية، منضبط بالضوابط الشرعية، هذا يدرأ الله به شر عظيم. الراجحي لما فتح درأ الله به شر عظيم، أقبل نصف المجتمع عليه مع قلة الإمكانات والخدمات، لكن الناس تبحث عن الحلال، يعني شركة الراجحي. أيضا مثلا الآن عندنا مشكلة كبيرة يعيشها المجتمع، قضية الصحف وانزعاجهم وكلام كثير جدا. من الحلول الكبرى إنشاء صحيفة إسلامية يومية سيارة، وهذه لا بد منها يعني. ولو كان عندنا جريدة واحدة سيارة يعني يقرأها العامة وتكون يومية، يدرأ الله بشر كبير. لكن ما تكون بلغة متينة ورصيدة كما بدأت بعض الجرائد الأسبوعية وكأنها مجلة مركزة وتحليل فكري وسياسي عميق، لا، هذا جوانب فيها تكون لا بأس به، لكن يكون فيها أخبار سهلة يقرأها الناس، أخبار محلية وأخبار عالمية وإعلانات يعني مناسبة ويعني ونحو ذلك مما يكون في سائر الصحف، وأخبار نتائج وغير ذلك، لكنها بعيدة عن المحرمات. ما في صور نساء، ما في دعاية للمغنيات والمغنين والممثلين والرياضة والكلام الفاضي، والنفس العام كله نفس شرعي، وفيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بإذن الله ستجعل الناس تحجم عن شراء بقية صحف وتتجه إليه. صاحب البقالة ما يبيع إلا هي، والناس تقبل عليها وتشتريها، تتفاعل معها وتهجر الأخرى، فتضطر الأخريات إلى محاكاتها والتشبه بها حتى الناس يشترونها. الآن لما شق طريقها الراجحي بدأت البنوك الربوية ترضخ بسبب إقبال الناس، وكلها بدأت تفتح فروع إسلامية وتحط لجنة شرعية. الله أكبر، ليش؟ كل ذا ورع؟ الربا موجود لكن تريد فتح فرع إسلامي، لأن تبحث عن السوق، ما تريد أن تخسر، وتعطي إغراءات ومطالبات وأشياء، بل بعضهم يحمل شيئا عظيما في نفسه على الراجح، لأن سحب الناس من عنده فيبذل قصارى جهده، والراجح الآن يتململ من الناس ويشترط شروط القبول وثقيل وصعب في المعاملة، والناس مكبه عليه، الناس تبحث عن الجانب الشرعي. وجد البديل يدرأ الله به كثير من شر المنكرات ويبعدها. من أيضا من الوسائل البدائل إنشاء أسواق نسائية مثلا، هذا مثال. الآن جهد الهيئة كبير جدا، أكبر شغلة في الأسواق، إنها أماكن الشر، شر البقاع إلى الله الأسواق. ما الحل؟ البائع رجل وهو المرأة اللي تشتري، ومكان مختلط يدخل فيه الفساق وأهل السوء والسفل، يحدث الضرر والإشكال على البائع وعلى المرأة وعلى المتسوقين من الرجال والنساء، فتنة. الحل إنشاء أسواق نسائية، لأن هذا اختلاط محرم أصلا، مهما رقعت فهو الاختلاط قائم، فهو حلول مؤقتة. الحلول الشرعية اقطع الاختلاط، اجعل السوق نساء كبير وضخم وواسع، وفيه المحلات الراقية والجيدة، وفيه مجالات كثيرة وعديدة يمكن للمرأة أن تأتي وتكتفي عن غيره به. هذا يعني مهم كبديل في معالجة منكرات الأسواق الكبرى. كذلك بديل إنشاء مستشفيات نسائية، كليات طب نسائية أهلية. الآن في اتجاه لمثل هذا، ابدأ بالأهلي وتكون نسائية ويتبعها مستشفى جامعي نسائي، وهذه كلها بدائل خير. هيئ الناس، قدم الجانب النظري المناسب، ثم ابدأ بالخطوات العملية. فوسيلة البدائل هي من الوسائل المهمة في النهي عن السوء وإنكار المنكرات. الإنكار الشرعي واجب على الرجل والمرأة، ووجه الصعوبة التي ذكرته السائلة هو الحاجز النفسي الذي أشرنا إليه البارحة، وأن هناك وهم يعيشه بعضنا وصعوبة نفسية لأنه ما تدرب على الإنكار، فهذا لا يعفيه من الواجب الشرعي، ولذلك فإنه يجب عليها أن تنكر المنكر، وبالتدرج والتدريب تستطيع بإذن الله. فتقول مثلا في البداية إذا رأت المرأة، قد يكون إذا ذهبت إلى أماكن تجمعات مثل هذه، إذا رأت تأخذ معها فتوى اللجنة الدائمة في حرمة مثلا الألبسة المحرمة العالية أو ضيقة والبنطال أو أباءات أو كذا، وتسلم على بعض الأخوات المخالفات، تفضلي هذه هدية. هذا نوع. النوع الثاني السلام الهادئ، ترى هذا اللي صدر فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة بحرمته، الله يجزاكم خير ويبارك فيكم وأنتم فيكم خير كثير، لكني أردتني أذكر أخواتي بمثل هذا، ونحو ذلك من هذه العبارات شيئا فشيئا. أحيانا تكون الوسيلة معلنة، نأخذ الميكروفون المكبر الصوت ويقرأ فتوى قراءة على جميع الحاضرات. من وسائل الإنكار أن يكون
في نفس البطاقة التي فيها الدعوة إلى حضور هذا اللقاء أو هذا الحفل، إذا كان هناك بطاقات فيكتب فيه تنبيه الرجاء التكرم بالألبسة المحتشمة، يعني الناس يكتبون عدم اصطحاب الأطفال أو يكتب نوم سعيد للأطفال في هذه الليلة، يعني نفس العبارة اللطيفة لكنها في منع المنكر. يقول السائل: كثير من الناس يا فضيلة الشيخ تجنبون الكتابة للهيئة بحجة أنهم قد يستدعونه عدة مرات ويأخذون وقته وقد تصل المحاكم ويطلبون شهادته وهكذا، فما قولكم لهؤلاء؟ هذا غير دقيق أصلا الخطاب، إذا ما تابعته ما حجك، يعني 99% يعني من القضايا والأمور تكون بهذه الطريقة، عندك بعض الأشياء والتفاصيل والمعلومات التي لا يعرفها إلا أنت، تعرف مصانع خمور ولا تعطي إلا معلومات ناقصة، لا تعال علمهم، وهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحرص الناس على الستر وحماية الشخص المبلغ، ولا أحد يدري عنه سواء كان رجلا أو امرأة، وتأخذ المعلومات ويطالبونه بأن لا يتكلم، يعني هو يسكت، ما فيها لا محاكم ولا مشاكل. قضايا المحاكم وغيرها هذه قضايا الشهادة، أنت عندك دعوة، عندك شهود على ما رأيت تريد أن تثبته، تأتي بشاهدين هذا موضوع آخر، لكن تبلغ عن منكر فهم لا يطلبون منك هذا أبدا، مع أن التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولو فرضنا جدلا شيء من ذلك موجود، يا أخي ما المانع أن تبادر وأن تضحي وأن تشارك، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل يوجد موقع إلكتروني للهيئة؟ في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أعرف أن لهم موقع رسمي إلى الآن، لكن لأحد فروعها في المدينة النبوية لهم موقع رسمي بالنسبة للهيئة كجهاز. يقول: كيف يتم تسليم البلاغ، أي عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد؟ يكون بكل ما ذكرت، بريد يعني لو أنك ما تعرف شيء ولا تعرف كيف تصل إلى الأرقام، يعني كل هذا متيسر، تكتب رسالة تضعها في الظرف وتكتب رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالدمام بس، وتضع ترسلها البريد تصل إليه. الجهات الرسمية لا يلزم أنك تضع فيها صندوق بريد والرمز البريدي، تكتب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، تكتب الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالمملكة الرياض تصل للشيخ إبراهيم الغيث وهكذا، هذا أقل شيء إذا كان إنسان ما يعرف، بإمكانك أنك تذهب إليهم يدويا وتعطيهم هدية، أحيانا لا بالناسوخ، وهذه طريقة عملية أكثر سهلة عليك وسهلة عليهم أيضا وهم يفعلونها. ومن المهم أنك تعرف رقم الناسوخ لهيئة المدينة التي أنت فيها أو لرئيس أو مدير الفرع. يقول الأخ: يوجد لدينا اختلاط شديد في أرامكو السعودية، فما العمل لكي يمنع الاختلاط أو على الأقل جعل النساء يلبسن الحجاب الذي لا يلبسنه، لا يلبسن حتى العباء؟ هذا ممكن، وسبق أني كتبت فيه مع بعض المشايخ وما فيه من مخالفات شرعية إلى المفتي وإلى غيره، لكن ما كان هناك متابعات في الموضوع. ممكن القضاء يعني السعي في إنكار هذا المنكر والقضاء عليه ممكن. أول نقطة في هذا الموضوع أن يكون لديك نظرة مشرقة وإيجابية بأن التغيير ممكن، ما تكون مستسلم وضعيف، لأنك إذا كنت متفائل وصلت بإذن الله. ثانيا تضع مشروع، يعني هاي تأتي في وسيلة المشاريع، مشروع ما هي المنكرات، حصرها، من أسبابها، من وراءها، ويبدأ المشروع. قد يبدأ المشروع بنقاط: أولا زيارة، اثنين ثلاثة من المشايخ يزورون مدير شركة أرامكو وكلاءه والمدراء الكبار فيها، يزورون ويطرحون المشكلة، من وراء المشكلة وليش السبب بهذه الطريقة، ما هي الحلول. الطريقة الثالثة يلتقى بعدد من الموظفين في أرامكو من الطيبين الصالحين وناقشوه في الموضوع، وش المداخل والمخارج في الموضوع، وش الإمكانية. رابعا والله ممكن يكتب في هذا في الصحف. خامسا ممكن يكتب للمشايخ والمسؤولين لأنهم تأتيهم المعاملة، يصير فيها حركة أن الناس منزعجة من الاختلاط الموجود. ممكن والله في بعض العاملات يشتكين من هذا، تكتب دعوة وقضية. ممكن بعض الموظفين يتقدمون بشكوى في الموضوع. ممكن وممكن وممكن في وسائل كثيرة في وضع مشروع ودراسة ممكن أن نصل بإذن الله تعالى. يقول السائل: هناك أشخاص يتصفحون أجهزة الجوال الشخصية الخاصة بغيرهم دون إذنهم، وذلك بحجة لو كان فيه منكر من صور ونغمات فسأنكره، فما رأيكم به شيخ؟ لا، هذا من الاعتداء الذي لا يجوز، لأنه من كشف الأسرار والأمور الخاصة وكشف العورات، وهذا لا يجوز. يعني النظر إلى البيت أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين الناظر إليه بغير إذن، فهذا داخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلينتبه. يقول فضيلة الشيخ: البرقية لا ترى أنها من وسائل الكتابة الجيدة؟ نعم أحسنت، وهي داخلة في موضوع الكتابة ولم نفردها، وهي وسيلة مهمة. البرقيات
التسعة 6-9 كما ذكر أيضا الأخ، ويجيدة ونافئة تتصل وترسل له بقيتك. لكن في ملاحظة، والبرقية مهمة وقوية، تحرص على الاختصار الشديد في البرقية، لكن هناك مشكلة في موضوع البرقية، كثرة الأخطاء اللغوية، أخطاؤها كثيرة. فمن الأشياء الطيبة أنك ترسل لهم بالفاكس، تتصل عليه تقول أعطني رقم الناسوخ وأرسل لك البرقية، تصير أنت كاتبها بخط واضح بالكمبيوتر أو كذا وترسلها لهم، وتكون يعني أجود. أيضا تحرص أنك تطلب نسخة، نعم النسخة غالية 25 ريال، لكن النسخة مهمة أنك تحتفظ بها، يرسلونها لك بالبريد أو بالفاكس. يقول: من خلال مطالبتك بفتح مستشفيات نسائية وأسواق نسائية، هل هذا أولى من استقرار المرأة في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكن وبينوا لنا جزاكم الله خيرا؟ يعني المرأة تبي تطلع المستشفى تعالج، أولى، ما راح تمنعها تقول لا تعالجي تبقى في البيت، إذا خرجت للعلاج فهذا جائز، لا بد تخرج للعلاج لولادة ونحو ذلك. إذا ذهبت للعلاج من سيتولاها؟ تجعل يتولاها رجال، الذي يقوم بمباشرتها في التوليد رجال، هذا الذي لا نريده، الذي يقوم بالتمريض رجال، يعني مع الأسف عمليات توليد في جميع المناطق لا تسلم من الرجال، وأحيانا ممرضين رجال، وأحيانا فنيين الذي يقوم بالتنظيف وكذا، فني رجل ما فيه نساء، مصيبة. أحيانا طبيب مقيم، يعني ما هو بضرورة ولا هو شخص متميز متخصص، طبيب مقيم يأتي مع الأسف الشديد، هذا كله لا يجوز شرعا، ولذلك لا بد من إيجاد النساء. طيب كيف المرأة؟ طيب إذا بغير النساء تقول أنا كيف أشتغل في مكان مختلط؟ نقول حق لك هذا، إذا لا بد أن نهيئ لها مكان نظيف، هذا هو المقصود. أظن الجواب والشبهة قد زالت بهذا. يقول: كيف يرد على الذين يقولون إن المحتسبين في الأسواق يأمرون بالصلاة وهم لا يصلون إلا متأخرا؟ هم يأمرون بالصلاة ويدركون الصلاة، فإذا احتاجوا، هذه موازنة بين المصالح والمفاسد، قد يحتاجون إلى التأخر والحضور مع الإقامة، أحيانا التأخر عن ركعة من أجل ضبط الوضع، لأنهم هذه مسؤوليتهم، ويجب عليهم أن يقوموا بالإنكار ودعوة الناس إلى الصلاة، فإذا لم يمكن دعوتهم وضبط الوضع إلا بمثل هذا، جاز لهم التأخر قليلا، ليس لعموم الناس، للذين انبروا لمثل هذا العمل. نعم أحسد، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون معنا الجماعة فأحرق عليهم بيوتي، يعني أنها كانت في وقت الصلاة، وهذا استدلال من الشيخ تزامر. يقول: أريد أن أكتب خطابات احتسابية لكن لا أريد ذكر اسمي، هل ستأخذ هذه معاملة مجراها الرسمي؟ نوعا ما تكون أضعف، يعني إذا كتب اسمه الرسمي أقوى، كتب اسمه يعني المستعار ما فيها شيء، كتب اسمه المستعار تمشي برقم وتاريخ وتأخذ مجراها، لكن ما تستطيع تتابعه، لكن باسمك الرسمي وباسمك الشخصي والرقم تكون أقوى، وهذا خير وهذا خير، يعني مرحلة التخوف من ذكر الاسم دي تجاوزناها، لكن لو الإنسان أراد بكذلك فلا بأس، يعني مسألة تراها يسيرة. بعض الناس تصور أنه إذا كتب خطاب فهو فيه مشكلة، لا، أن تعتبر إنسان جيد، يعني إنسان تقوم بواجب يعني جيد في الدولة ومتعاون، وتشكر على هذا لأنك سلكت المسالك المطلوبة وتعاونت مع المسؤولين فيها وسلكت المساكل التي ترضيها الدولة وتتبناها، الزيارة، مقابلة، الكتابة، ما سلكت الوسائل المرفوضة، يعني مظاهرات وشعارات وأشياء أخرى وغيرها من الوسائل الأخرى التي لا تترضي هذه، أن تبتعد عنها، فسلكت الطريق الصحيح، فبالعكس أنت بالعكس ما سويت إلا الفعل الصحيح. يقول: طيب يا شيخ، إذا أنا أشتغل في مكان اختلاط ولكن مجالي يتطلب هذا، هل أفصل من عملي هذا أو أكمل أو أطلب نقل أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بد، ما دام المكان مختلط فهو لا يجوز، المختلط المكان مختلط محرم ما يجوز. طيب ماذا تفعل؟ لا بد أنك تعيش الأزمة، أزمة هذا أمر محرم، فتسعى في التخلص منه، السعي في تركه، السعي في إصلاحه، والمسألة ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد وما يترتب عليه، لكن كحكم عام ما يجوز، وش الموقف المطلوب ينظر، يعني الأخف ضرر، والمهم السعي في منع هذا الاختلاط ودرءه ودفعه قدر المستطاع. قد يكون من الحلول أنك تترك هذا العمل. وكانت فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز كل الأسئلة، أنا طالبة أدرس في مكان مختلط لا يجوز، في الطب في غيره فتوى واحدة، في هذه البلاد في خارجها واضحة واحدة، يعني الاختلاط محرم والدراسة ليست ضرورة، ليست واجبة، هذا هو الحكم الشرعي. فيه مشكلة وفيه صعوبة، لكن فيه فتنة وفي أمر محرم، فيبحث الإنسان عن وسائل أخرى يمكن من خلاله يتحقق له التعليم دون اختلاط.
تمت العمليات الفنية والإخراج باستوديو صدى القمم.